بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم الجمعة الثالث من شهر ذي القعدة العام الـ1427
وفي جامع الملك عبد العزيز بمحافظة الزلفي نستضيف شيخنا ووالدنا شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة في اللقاء الشهري الذي يحمل رقم 20. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللقاءات في ميزان حسنات شيخنا وأن يرفع درجاته وأن يعلي ذكره وأن يجعله مباركا أينما كان وأن يجعلنا وإياه من العلماء العاملين الذين ينفعون أينما حلوا، كما نسأله بمنه وكرمه أن يضاعف لشيخنا المثوبة والأجر وأن يبارك في عمره على طاعته وأن يمد في أجله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي في الله، ونظرا لأن كثيرا من الإخوة يلحون علينا بطرح أسئلتهم، فسنبدأ بسؤال لفضيلة شيخنا. نقول: كثير من طلاب العلم يقصرون واجباتهم الدعوية على ما يكلفون به رسميا ولا يشاركون في الدروس واللقاءات والكلمات وغيرها، فما توجيهكم لهؤلاء حفظكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان هؤلاء الإخوة ليس عندهم وقت يتسع لأداء ما كلفوا به ولغيره من الدروس ونشر العلم وأعمال الخير، فإنهم يبدأون بما كلفوا به. أما إذا كان الوقت متسعا عندهم لأداء ما كلفوا به وأن يزيدوا عليه من الخير، فهذا زيادة خير إلى خير، وهذا كله يدخل في الدعوة إلى الله عز وجل ونفع المسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قال الشاعر: علمت أشرف وأجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. فضيلة الشيخ، هل العلم مرتبط بالعلماء والمعلمين وطلبة العلم، أم أنه يشمل غيرهم؟ ولماذا لا يكون صدر بعض طلاب العلم رحبا بحيث يلتقون بالشباب ويوجهونهم لئلا يحصل الانحراف والخلط في المفاهيم عند كثير من الشباب؟
هذا البيت لحافظ إبراهيم من قصيدة طويلة في الثناء على المعلم، وهو لا يقصد المعلم الرسمي، إنما يقصد المعلم سواء كان رسميا أو متبرعا، فهو يبني أنفسا وعقولا بلا شك، سواء كان موظفا للتدريس أو كان معلما متبرعا وعنده زيادة من العلم وسعة من العلم ينفع بها إخوانه. ولكن أنا أرى أيضا أن هذا لا يقتصر على المعلم بنوعيه، وإنما الوالد أولا، الوالد أيضا يبني أنفسا وعقولا، فالوالد يبني ولده ويعلمه ما يستطيع تنشئته عليه من محافظة على الطاعة والأخلاق الفاضلة، فهو المعلم الأول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالوالد لا شك أنه معلم ومرب، ولهذا أمره الله أن يقول في دعائه لوالديه: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وليست التربية كما يفهم بعض الناس أنها التربية البدنية فقط، الطعام والشراب والكسوة والمسكن، وإنما أهم من ذلك التربية الدينية، التربية العقلية والتربية النفسية، هذه أهم. فالمعلم يشمل كل من يربي الناشئة على الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أصبح عند بعض الناس غموض في تأليفه وكتاباته ودعوته وغير ذلك، مما أدى، بل وفتواه أحيانا، مما أدى إلى جروح بعض الشباب إلى مزلق خطير في التكفير والخروج عن السمع والطاعة لولاة الأمر. فكيف نعرف هؤلاء من خلال كلامهم؟ وكيف نحذر منهم ولا نأخذ إلا من العلماء الراسخين؟
لا شك أن الكتاب والمؤلفين تختلف وجهاتهم، وكل يكتب ويؤلف فيما يوافق وجهته، سواء كانت سليمة أو غير سليمة. وعلى الناشئة وطلاب العلم أن يختاروا المدرسين الموثوقين في علمهم وفي إخلاصهم ومنهجهم، فيتتلمذ عليهم ويقرأ كتبهم، وأن يحذروا من أصحاب المناهج المختلفة المخالفة، فلا يتتلمذ عليهم ولا يقرأ في كتبهم، لأنها توجد فيهم شيئا من التردد والشكوك، إن لم تؤثر عليهم في اتجاهاتهم. فإذا تمكنوا من العلم وصار لهم نصيب من العلم يميزون به بين الصحيح وغير الصحيح، فلا مانع أن يطلعوا على ما كتب وما ألف ليعرفوا الحق فينشروه، ويعرفوا الباطل فيحذروا منه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لدينا في ديننا الحنيف أجور مضاعفة قد وردت بها أحاديث ثابتة، منها حديث من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه فله أجر حجة وعمرة الحديث، وحديث عبادة بن الصامت قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من استغفر لكل مؤمن ومؤمنة فله بكل رأس حسنة، فقل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. نريد يا فضيلة الشيخ توضيح هذين الحديثين، وهل يكون من وردنا اليومي دائما؟ وهل نريد بدعائنا الأحياء والأموات؟ وهل يكون لنا بمثل هذا الدعاء أكثر من مليار حسنة أثابكم الله؟
الواجب على المسلم أو المستحب له أن يعمل بالأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعمل بها ويخلص النية لله عز وجل في الدعاء لنفسه، والدعاء لوالديه، والدعاء لإخوانه المسلمين على وفق ما ورد في هذه الأحاديث وفي غيرها، وأن يداوم على ذلك، ولكن لا يخص دعاء بوقت إلا بدليل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فعل هذا في الصباح أو فعله بالمساء، الرسول حدد الوقت، فأنت تعمل بالوقت، تربطه بالوقت. أما إذا كان مطلقا فإنك تدعو بهذا الدعاء في أي وقت، سواء صباحا أو مساء أو ضحا أو أي وقت، ما دام أنه دعاء مطلق غير مقيد بوقت. والمضاعفة والحساب والمليارات كما ورد في السؤال ليس من شأن الإنسان أنه يحسب على الله عز وجل مليارات وملايين، إنما يعمل بالحديث ويكل الفضل لله سبحانه وتعالى، هو الذي يكتب له من الأجر بمقدار ما صح من نيته وموافقته للشريعة. فقد يعمل الإنسان أعمالا كثيرة ولا يكتب له شيء، لأنه غير موافق للسنة. وقد يعمل أعمالا كثيرة ولا يكتب له إلا اليسير، لأنه غير موافق أو أن النية تختلف، فيكل هذا إلى الله جل وعلا. إنما الإنسان يعمل الأسباب ويرجو فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل الأولى للمفتي أن يفتي في أحوال خاصة مثل أن يكون جالسا متهيئا، أم أن له أن يفتي وهو واقف وراكب وماش؟ وهل ما أثر عن العلامة الشيخ محمد إبراهيم أنه كان لا يفتي إلا وهو جالس، لا يفتي وهو واقف وراكب، هل هذا صحيح؟
هل يختلف اختلاف نوعية الفتوى، فإن كانت الفتوى تحتاج إلى تسجيل وكتابة وضبط فإنه لا يفتي إلا وهو جالس في مكتبه وعنده الكتاب. أما إذا كان الجواب لا يستدعي ضبطا وكتابة فإنه يفتي على أي حال كان، ماشيا وراكبا وجالسا وفي وقت دوامه وخارج دوامه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي المسلمين كلما سألوه في أي وقت كان. أما إذا كان كما ذكرنا أن القضية تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى تسجيل بالكتابة وتقييد في الكتابة واحتفاظ بها للمراجعة، فهذا نوع خاص. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما الضابط في مسألة الجمع بين الصلاتين في المطر؟
الضابط كما ذكر العلماء يجمع بين المغرب والعشاء لمطر يبل الثياب. إذا كان المطر غزيرا، حيث إذا برزت له يبل الثياب، فإنه يجمع من أجل ذلك دفعا للمشقة. أما إذا كان المطر خفيفا لا يبل الثياب فهذا لا يجوز معه الجمع. المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب هذا لا يجوز معه الجمع. هذه حالة. الحالة الثانية: إذا لم يكن فيه مطر ينزل ولكن المطر خلف وحلا في الأرض ومستنقعات في الأرض في الطريق أو في الطرقات إلى المسجد، بحيث يتأذى الناس الخروج إلى المسجد بصلاة العشاء وفي ظلام الليل، فهذا سبب آخر أيضا يبيح الجمع. السبب الثالث: إذا كان هناك ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة فإنه يجوز الجمع، لأن الناس يتأذون بالريح الباردة الشديدة ومع ظلام الليل يشق عليهم الخروج. هذه أسباب الجمع. ومن أسباب الجمع أيضا المرض، المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة فإنه يجمع، هذه في حالات الفردية. وكذلك الجمع في السفر لمن جد به السير، هذا أيضا مباح رفقا بالمسافر. نعم.
أحسن الله إليكم. وسؤاله الثاني يقول: ما حكم جمع صلاتي الظهر والعصر في المدارس والدوائر الحكومية؟
هذا لا داعي له، لأن الناس أولا الناس في النهار ما في ظلام، ثانيا الناس في أعمالهم خارجون من بيوتهم وفي دكاكينهم وبيعهم وشرائهم وذهابهم وإيابهم، فلا حاجة إلى الجمع. وليس هذا مثل المغرب والعشاء، الناس يبقون في بيوتهم ويستدفئون، أو الذي يريد النوم ينام. النهار الناس منتشرون لمعاشهم وطلب رزقهم، فلا حاجة إلى الجمع وإن قال به بعض العلماء، لكن الحكمة لا تظهر في هذا. نعم. ولذلك كان ما يجمع في هذه البلاد، ما كانوا يجمعون بين الظهر والعصر إلى عهد قريب، ما كانوا يجمعون. في حياة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يعاتب بل أحيانا يعاقب الذين يجمعون بين الظهر والعصر. نعم.
أحسن الله إليكم. وسؤاله الثالث يقول: تأخذ إدارة المدرسة أو أحد المعلمين من الطلاب بعض الأدوات والمأكولات، ومن باب المصلحة لأن إحضارها للمدرسة غير مناسب وتبقى بالمدرسة إلى نهاية العام، فماذا يفعل بها؟
إذا كان النظام يمنع هذا وأخذها القائم على المدرسة عملا بالنظام، ولأنها كما ذكر السائل يحصل منها ضرر على سير الدراسة وعلى الطلاب، فهذا له وجه واضح، أخذ بحق هذا. فإذا أخذوه واجتمع عندهم إن أمكن أن يرد على أصحابه ويعطى كل واحد ما جاء به، فهذا هو الواجب. إذا لم يمكن إنه يتصدق به على المحتاجين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أصبح المقياس لدى بعض الشباب في مسألة الزواج هو الجمال، ولم يعد يهمهم دين المرأة وخلقها، تاركين بذلك وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومستبعدين تأثير المرأة عليهم إذا أصبحت ضعيفة التمسك بالدين، فما توجيهكم لهؤلاء؟
توجيه كما جاء في السؤال، أن هذا مخالف لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الظفر بذات الدين، لأن ذات المال يطغيها مالها على زوجها، وكذلك الجمال قد تعجب بنفسها وقد يؤثر عليها الفسقة في التأثير عليها ويغرونها، أو يؤثر عليها الحساد ويزهدونها في زوجها ويقول إنه ليس كفأ لك، أنت جميلة. والحسب كذلك، إذا كانت هي ذات حسب أرفع من حسب الزوج فربما يغريها ذلك وتتكبر عليه وتنغص حياته. وليس المقصود من الزواج مجرد المتعة للجمال ونحوه، أما المقصود بالزواج المناسبة بين الزوجين والعشرة بين الزوجين، تأثير على الأولاد وتربية الأولاد في المستقبل. فلا شك أن ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو عين المصلحة، وأن ما عداه ففيه مضر، فيحرص الإنسان على ذات الدين سواء كانت جميلة أو غير جميلة، يجعل الدين هو الأصل، فإن جاء معه جمال زيادة خير إلى خير، أو حسب أو مال زيادة خير إلى خير، فيجعل الأصل هو الدين. وإذا انضاف إليه ميزة أخرى هذه زيادة خير. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل تصح صلاة الجمعة للمسافرين والخطيب مثلهم مسافر كمن يخرجون للنزهة أو للمزاين أو غير ذلك؟
تكمل للسؤال الذي قبل هذا، لأن ذات الدين يمنعها دينها من التكبر على زوجها، يمنعها دينها من الغرور بنفسها، فذات الدين يمنعها دينها من المضي مع الصفات المغرية. وأما الجمعة فلا شك أن صلاة الجمعة أنها فرض عظيم وفرض مهم، وهي فرض اليوم، ليست بدلا عن الظهر، وإنما هي فرض اليوم ذلك اليوم، لكن لها شروط، لا تصح إلا بشروط. أولها الاستيطان، فلا تقام إلا في محل فيه استيطان لأهله، بحيث يكون لهم بيوت يستقرون فيها دائما لما جرت العادة ببنائه، يكون بالطين، قد يكون بالإسمنت، قد يكون بالحجارة، قد يكون بالخشب، قد يكون المهم، أو حتى الخيام إذا كان بصفة مستمرة مستقرين فيه دائما وأبدا، لا يرحلون صيفا ولا شتاء. ولهذا كانت البوادي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي المدينة وعلى المياه، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم إقامة صلاة الجمعة، وإنما أمر بها أهل الأمصار الحاضرة. فلا تصح الصلاة إلا بشرط الاستيطان. والمسافر أو الذاهب للنزهة أو يكون تابع لأهل البلد يصليها مع أهل البلد، أما أنهم يستقلون ويقيمون الجمعة في مخيمهم أو في البر أو في هذا، لا يجوز ولا يجزي، ولا يجزي عن فرض اليوم، يبقى في ذمتهم فرض اليوم، لأن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يكتب بعض الكتاب في خطاباتهم: ولكم خالص تحياتي، أو تقبلوا تحياتي، فما حكم مثل هذه العبارة؟
لا بأس بها، الله جل وعلا يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالمسلمون يحيي بعضهم بعضا سواء كتابيا أو شفهيا، يحيي بعضهم بعضا، فلا مانع من ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة من النساء، تقول السائلة: بالنسبة لأذكار النوم إذا قرأتها واضطجعت على جنبي الأيمن ثم ذهبت إلى قضاء حاجة نسيتها ثم عدت إلى الفراش مرة ثانية ولم تكن هناك مدة طويلة، هل أعيد قراءة الأذكار مرة ثانية؟
لا، يكفي قراءتها الأولى، لأنك ذهبت لحاجة وترجع، فأنت في حكم الباقي في فراشك، أنت في حكم الباقي في فراشك. وليس معنى ذلك أنك ما تغادر فراشك، تحتاج أنك تقوم شيء، تناول شيء، تقضي حاجتك، هذا لا يؤثر على الورد، الورد باقي والحمد لله. نعم.
وسؤالها الثاني تقول: بالنسبة لسنة الوضوء كيف طريقتها؟ هل كلما انقطع الوضوء ذهبت وتوضأت ثم صليت السنة علما أني لا أستطيع مسك الوضوء؟
إذا أرادت أن تصلي إنها تتوضأ سواء فريضة أو نافلة، إذا أرادت أن تصلي فإنها تتوضأ عند إرادتها الصلاة، ولا يطلب منها أن تكون دائما على وضوء، أو يطلب منها أن كلما توضأت تصلي. صلاة الوضوء سنة، إن فعلتها فخير، وإن تركتها فلا حرج عليها، لا سيما إذا كان هذا يشق عليها. نعم.
وسؤالها الثالث أحسن الله إليكم تقول: بالنسبة لمس المصحف، أنا لا أستطيع مسك الوضوء مدة طويلة وأنا أدرس بالتحفيظ، فهل يكفيني أو يجزئ أن تكون معي نسخة من تفسير الجلالين مثلا وألمسه ولو كنت على غير طهارة، أم بماذا تنصحونني؟
الأمر سهل في هذا، تجعل جوارب على يديها، تلبس جوارب على يديها أو تضفي كمها على يدها وتلمس المصحف من وراء حائل وتقرأ فيه، ما دام الحدث أصغر ليس أكبر، فتقرأ من وراء حائل وتباشر المصحف من وراء الحائل، إما أن تلبس جوارب وإما أن تضفي ثوبها على كفها إذا أرادت أن تلمس المصحف. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لقد أديت فريضة الحج في العام الماضي ووقعت في خطأ حيث داعبت زوجتي أثناء الطواف، فما حكم ذلك؟ أريد تطهير حجي وحج زوجتي.
إن كان خرج منك شيء أثناء الطواف بسبب المداعبة، خرج منك مذي أو مني أو غير ذلك، انتقض وضوءك يبطل طوافك، فأنت لم تطف. أما إذا لم يخرج شيء من أثر المداعبة فأنت أخطأت في هذا، ولكن الطواف صحيح لأن الوضوء باق. نعم.
سن الله إليكم. ويقول: ما حكم الكتاب في المساهمة الجديدة يوم غد؟
أنا لا أعرف هذه المساهمات ولا أفتي فيها من أول ما نشأت، وأنا لا أفتي فيها لأنني لا أعرف واقعها ولا أعرف المقصود منها ولا أعرف نتائجها، فلا أفتي فيها، والحمد لله أنني تجنبتها فسلمت من ما وقع فيه الكثير الذين أوقعوا كثيرا من الناس لفتاواهم، فتلفت أموالهم وغرقت ذممهم بالديون ووقعوا في حرج بسبب هذه الفتاوى المستعجلة غير المنضبطة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا ملتزم ولله الحمد والمنة، ولكنني مبتلى بالنظر المحرم، فما تنصحونني؟ وعلما أنني يراودني شعور دائما بأني سأنتكس، أرجو إفادتي.
أن تعمل بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع. فغض بصرك يا أخي، غض بصرك، لأن البصر إذا أطلقته فهو سهم مسموم من سهام إبليس، سهم في القلب يصيب القلب والعياذ بالله، فعليك أن تغض بصرك عما حرم الله النظر إليه. هذه ناحية. ناحية ثانية: اجتنب المواطن التي فيها مظاهر فتنة، فيها سفور، فيها تبرج، فيها اختلاط بين الرجال والنساء. اجتنب المواطن التي قد تحملك على النظر، فإذا تجنبت المواطن سلمت وسلم نظرك، فابتعد عن هذه الأمور، وعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا انقطع الماء وصلى الناس بعض الناس بالتيمم في المسجد، فبعد فراغهم من الصلاة قال لهم شخص يوجد مياه الصحة المخصصة للشرب، لماذا لم تتوضأوا منها؟ فسألوني فقلت أرى وراحة للنفس أن تعيد الصلاة بعد الوضوء بعد أن تتوضأوا بهذه المياه، فما رأيكم؟ بارك الله فيكم.
هل انقطع الماء عن جميع البلد ولا يوجد في البلد ماء أبدا ولا وسيلة للحصول عليه؟ فيتيممون. أما إذا كان الانقطاع في بعض البلد فلا يجوز لهم التيمم، إن كانهم أن يجلبوا الماء من الطرف الآخر وأن يتوضأ. وكما ذكر السائل أن هنا مياه الصحة وهي موجودة ومتوفرة في البقالات والدكاكين، فعليهم إعادة الصلاة، عليهم أن يعيدوا الصلاة، لأنهم لا يصح لهم التيمم وهم يقدرون على الحصول على الماء. نعم. يجوز الوضوء من البراد لا بأس عند الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا سمعنا فتوى من رجل ليس من أهل العلم هل نعمل بها حتى ولو لم نكن مقتنعين بها؟ وإذا عملنا بها هل الإثم علينا أم عليه؟
إذا كنتم غير مقتنعين فلا يجوز لكم العمل بالفتوى ولو كانت من العالم، ولو كانت من العالم. قال صلى الله عليه وسلم: البر والإثم، قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فما دام أنك غير مرتاح لهذه الفتوى فلا، وتجد قلبك ما هو مرتاح، فلا تعمل بها. وأما الفتوى من الجاهل هذه لا يجوز العمل بها مطلقة، حتى لو ارتاح لها قلبك ما يجوز، لأن هذا ليس من أهل الفتوى. الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا ليس من أهل الذكر، فلا يجوز لك أنك تعمل بفتوى ولو ارتاح قلبك لذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل من نصيحة لأولئك الذين ضعف تمسكهم بالدين أو اهتموا بجانب وتركوا جانبا فأصبحوا لا يأخذون من الدين إلا ما يوافق هواهم؟
هذا فعل اليهود: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذه صفة اليهود والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يقبل الحق سواء وافق هواه أو خالف هواه، لأن أكثر النفوس تهوى الشر، تهوى البطالة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فلا تتبع ما يوافق نفسك ولو كان مخالفا للدليل ومخالفا للحق، ولو قال به من قال من أهل العلم. فالعبرة بما يدل عليه الدليل لا بالأقوال، العبرة بما قام عليه الدليل من الأقوال. ولا يبرئ ذمتك عن فلانا قال بذلك أبدا، ما دمت تعلم أنه مخالف للدليل فلا يبرئ ذمتك هذا. فالذي لا يأخذ إلا ما يوافق هواه هذا فيه شبه من اليهود، والمسلم يقبل الحق سواء وافق هواه أو لم يخالف هواه. بل جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، صححه الإمام النووي في كتاب الأربعين، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالمسلم يجعل هواه ومحبه ورغبته اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الخير، وربما يكرهه في الأول ثم يتبين له أنه عن المصلح، وأن ما يوافق هواه يكون هو عين المضرة في المستقبل. فعلى المسلم أن يلتزم في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف هواه، ولا يكون من الذين اتخذوا ولا يكون من الذين اتخذوا آلهتهم أهواءهم. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هذا تهديد. الإنسان لا يتبع هواه، وإنما يتبع الشرع المطهر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا نويت أن أصلي صلاة الوتر 3 ركعات بسلامين ثم سهوت وقمت إلى ركعة ثالثة، فبعدما شرعت في قراءة الفاتحة هل أرجع أم أقرن الثلاث بسلام واحد؟ وكذلك العكس، لو نويت أن أصلي 3 ركعات ثم بعد ركعتين جلست وسلمت، هل علي من بأس؟
المسألة الأولى: إذا قمت أنت ناوي تجعل ثنتين والشبع بسلام وتجعل الوتر بسلام، هذا هو الأكمل والأفضل. لكن لو أنك سهوت وقمت وشرعت في الفاتحة أنك تستمر وتجعل الوتر 3 بسلام واحد لا بأس، لأن يعني كل هذا جائز، جائز من الفصل وجائز من الوصل، فأنت قمت ووصلت لا مانع من ذلك ولا تجلس، خصوصا إذا شرعت في الفاتحة، لأنك شرعت في الركن لا ترجع. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي
العكس، لو أراد أن يوتر،
لو أراد 3 متواصلة ثم جلس سهوا من الثنتين، هذا الأكمل لا بأس، يستمر في جلوسه ويسلم ويقوم ويأتي بالثالثة، لأنه فعل الأكمل. نعم.
والنية ما
لها أثر؟ لا ما لها أثر، النية كله مشروع، نويت هذا أو نويت هذا كله مشروع مجزي ولله الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: عندي خالة لي تبيع الذهب، قالت لي: خذي هذه القلادة وبيعيها، أهلها يقولون بيعيها في 850 ريال، إذا وزنتيها في أكثر من ثمنها بيعيها، وجابت أكثر من 850 وبعتها، هل علي شيء يا فضيلة الشيخ؟
إيش؟
هي أهلها طلبوا فيها 850 وبعتها بأكثر.
إيه؟
وأخذت الزائد.
لا ما تأخذ الزائد إلا بإذنهم، لأن هذا ثمن ذهبهم، فلا تأخذ الزائد إلا بإذنهم، إلا إذا قالوا بيعيها بكذا وإن زاد شيء فهو لك فلا مانع. نعم.
سلام الله إليكم. وهذا يقول: صلاة الاستسقاء في المدارس، هل الأولى صلاتها أم في المصلى؟ وهل يجوز أن نؤخرها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة أو ساعة لربع؟
السنة كما تعلمون أن المسلمين يخرجون جميعا لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء ولا يتفرقون، لا يتفرقون، هذا هو الأصل وهو السنة وهو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون، ما كانوا يتفرقون إلا إذا كان البلد مكتظا بالسكان واجتماعهم في مكان واحد لا يمكن للضيق فلا مانع أن تجعل عدة مصليات للعيد وللاستسقاء. وأما مجرد أن المدارس تصلي في مدارسها هذا شيء جديد ومحدث، وهذا جاء إلى الإفتاء ولم يصدر فيه شيء، لم يصدر فيه فتوى، لكن القائمون على المدارس لما لم يأتهم فتوى هم عملوا بهذا من عند أنفسهم فيتحملون مسؤوليتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في هذا الوقت كثرت الفرق وكل فرقة تحذر من الأخرى، فنرجو منكم كلمة توجيهية لتوحيد الكلمة ونبذ الاختلاف والاعتصام بالكتاب والسنة، فكلمتكم مسموعة وفتواكم يأخذ بها الناس.
هذا ما يحتاج إلى كلمة ولا إلى فتوى، تكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فهذا المسألة محلولة ولله الحمد، أننا لا ننظر إلى التفرقات والاختلافات، بل نلزم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا هو فائدة دراسة العقائد المقررة في المدارس والمساجد، فإن من أعظم فوائدها اجتماع الكلمة وعدم التفرق، تمسك بالسنة والحذر من الفتن، هذا هو الواجب على المسلمين في كل زمان ومكان، ولا نجاة لهم إلا بهذا، كلها في النار إلا واحدة، لا نجاة إلا بهذا. ولهذا يسمون الفرقة الناجية، يسمون الفرقة الناجية. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كثر هذا العام التشكيك في رؤية هلال رمضان من بعض الفلكيين وغيرهم، فما توجيهكم في هذا الأمر؟
الأمر يرجع إلى أهل الشأن، الجهة المسؤولة عن إعلان الصيام والإفطار، وليست المسألة فوضى كل يتدخل فيها. الأمور العامة مثل الصيام، مثل الإفطار، مثل الجهاد، مثل الأمور العامة يرجع فيها إلى الجهات المختصة، ولا يدخل فيها من ليس من أهلها وليس من أهل الاختصاص. كان العلماء موجودين وبكثرة إلى زمان قريب في بلادنا، وما كان واحد من العلماء يجرؤ إلى أن يفتي الناس بالهلال ويفتيهم، إنما يرجع في هذا إلى الجهة المختصة. إذا أعلنت رؤية الهلال صاموا، وإذا أعلنت رؤية الإفطار أفطروا، ولا أحد من العلماء الأجلة يتدخل في هذا. أما إنه وجدت خلوف وجهال وأهل أهوى وصاروا يشوشون على المسلمين في عباداتهم، الصلاة الفجر يقول يصلون قبل الوقت في الساعة 25 دقيقة، الصوم يصومون بدون رؤية، بدون ثبوت الشهر بالحساب، والحساب عندهم أصح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. وهم يقولون: لا، اعملوا بالحساب. الرسول ما أمرنا بالعمل بالحساب، أمرنا بالرؤية، فإذا تركنا الرؤية وعملنا بالحساب عصينا الرسول صلى الله عليه وسلم، واتهمنا الحديث بالقصور، هذه ناحية. الناحية الثانية كما أشرت لكم من هذا يلزم عليه الفوضى والتشويش وتشكيك الناس، فالواجب أن يوقف هؤلاء عند حدهم وأن تسكت ألسنتهم عن هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا قال الزوج لزوجته أنت أمي أو يا أختي من باب التقدير والاحترام، هل تطلق بهذا أن تحرم عليه؟
لا تطلق ولا تحرم عليه، ولكن يكره هذا، يكره أنه يخاطبها بمن تحرم عليه، يا أمي يا أختي يا عمتي يا خالتي، يكره هذا لأنه شبيه، شبيه بالظهار وليس ظهارا لأنه لم ينوه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يوجد أناس يتسولون، بعضهم معه صك إثبات لدعواه إن صدق في قوله، وبعضهم يسأل شفويا بدون ورقة إثبات لدعواه ويدعي أن عليه دين وأنه فقير، فإذا ظهر لي من حاله الظاهرة الحاجة فهل أعطيه من الزكاة أم لا، علما أن إدارة الأوقاف تمنع التسول في المساجد، فما رأيكم؟
المسؤول يبني على الظاهر ويعطي السائل من الزكاة ومن غيرها. وأما إذا كان السائل كاذبا فإثمه عليه، إثمه عليه، وإلا الأصل أن السائل له حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، له حق، وأنت لا تعلم تبني على الظاهر فتعطي. وأما كون الحكومة تمنع من التسول هذا شيء آخر، هذا لا يلغي حق السائل، لا يلغي حق السائل، فتعطيه بناء على ظاهر حاله، وأمره إلى الله، الله هو الذي سيحاسبه. نعم.
لكن يعطى في المسجد الشيخ، اسمح لي.
يعطى في المسجد ويعطى في أي مكان، هذا هو الأصل.
وهذا يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيف يطبق المسلم هذا الحديث؟
هل يطبقه بأن يمتنع من الفسوق وهو المعاصي ومن الرفث وهو الجماع ودواعيه؟ الرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام والنظر، والنظر اليوم ما صار قاصرا على النظر إلى النساء مباشرة، وإنما أيضا النظر في الشاشات والفضائيات والمجلات الخليعة التي فيها صور فاتنة. فالمحرم المسلم يتجنب هذا بكل حال، ولكن المحرم بالذات يتجنب هذا، فيتجنب الجماع ودواعيه من النظر والكلام واللمس وغير ذلك ما دام أنه محرم. أن حج فلم يرفث ولم يفسق، الفسوق هو المعاصي بجميع أنواعها، سميت فسوقا لأن الفسق في اللغة معناه الخروج، سميت المعاصي فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: هل يجوز الدعاء على العائن؟
شل يدراك أنه عائن؟ ما تدري عنه، ما هي تهمة، ولكن عليك بالدعاء بالشفاء وتوكل على الله والتعوذات الشرعية والورد، هذا الذي تعمله. أما الدعاء على شخص وأنت ما تدري هل هو ظالم ولا ما هو ظالم، يمكن أنك متهمه اتهام. نعم.
من الله إليكم. وهذه امرأة أعطت والدها مبلغا من المال يحفظه عنده، وتقول: إن أعطاني المال أخذته، وإن لم يعطني المال تركته له، وبعد سنوات أعطى الأب بنته المال، فهل تجب عليها الزكاة السنوات الماضية؟
هذا السؤال.
امرأة أعطت والدها مبلغا من المال وقالت: إن أعطانيه أبي، إن أعاده لي أخذته، وإن لم يعده لي فلن أطلبه منه، وبعد سنوات أعاد الأب المال لبنته، فهل يجب عليها أن تزكيه السنوات الماضية؟
لا يجب عليها، لأنها لا تدري هل يرجع أو لا يرجع، فتزكيها السنة التي أعطاها إياه، تزكيها عن السنة التي أعطاها إياها فيه. وأما السنوات الماضية فليس عليها شيء، لأنها لا تدري هل يرجع أو لا يرجع. نعم.
وهذا تائب نادم يقول: أنا غششت في المستوى الرابع من الجامعة وتوظفت، فهل علي بأس؟
عليك الاستغفار والتوبة ولا تعود لمثل هذا. والمطلوب هو القيام بالعمل، عمل الوظيفة، إذا قمت بها على الوجه المطلوب وأنت تحسن العمل وتقوم به على الوجه المطلوب فهذا هو الذي يسأل عنها. أما الغش فهو خطأ وذنب، عليك التوبة والاستغفار عما حصل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نحن طلاب الجامعة في القصيم نتردد يوميا إلى هذا البلد للدراسة، ونصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في الطريق قبل أن نصل إلى الزلف، علما أننا نجمع أحيانا في وقت الظهر، فهل يسوغ لنا الجمع والقصر أم نقصر فقط، أم لا نقصر ولا نجمع؟
أنتم مسافرون، ما دمتم في الطريق أو في محل العمل وسترجعون بعد نهاية العمل، أنتم مسافرون، لكم الجمع ولكم القصر إلى أن تدخلوا بلدكم، لأن هذا تابع للسفر، والسفر لم ينتهي إلا بدخول البلد. فمن جمع وقصر في الطريق فقد أحسن، حيث عمل بالرخصة في القصر وفعل المباح وهو الجمع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا تابع لسؤال سابق يقول: كثر الكلام في تقويم أم القرى وأن هناك اختلافا في توقيت صلاة الفجر وأن الناس يصلون قبل الوقت، أهل هذا صحيح؟
هذا أجبنا عنه قريبا، أجبنا عنه في السؤال القريب الذي سمعتم الجواب عنه، وأن هذا من أناس مدفوعين أو مدسوسين ليشككوا المسلمين في صلاتهم وعباداتهم، كما شككوهم في الهلال. هؤلاء مدسوسون بلا شك، من وراهم من يدسهم، سواء كانوا هم قاصدين هذا الشيء أو ما قصدوه، لكن هذا ما هم من عند المسلمين، أكيد أنه ما هم من عند المسلمين، لأنه مدسوس على المسلمين لأجل التشويش فيما بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ولد عندي نعجة، ولدت عندي نعجة خروفا.
ولدت
عندي نعجة خروفا، فعينته أضحية، فلما كبر ظهرت عليه علامات الفحل الطيب والذي لا تقل قيمته عن 2000 ريال، فهل استطيع استبداله لأفضل منه؟ وهل الفضل يكون بالقيمة واللحم أو اللحم فقط، علما أن بعض طلبة العلم قال لي: لا يمكن استبداله لأنك وهبته لله.
نعم، وأنت وهبته لله، ولكن إذا استبدلته بخير منه قيمة ولحما، الثنتين قيمة ولحما، إذا أبدلته بخير منه فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: معلوم حفظكم الله حكم حلق اللحية، ولكن في هذا الوقت يعتبر من يترك لحيته غريبا، وهذا يظهر أنه يتكلم عن بلد غير بلادنا، فما توجيهكم؟
الصبر عليه أن يصبر على ما يناله لتمسكه بدينه، ولو ناله أذى ولو ناله لوم من الناس أو غرابة. الغرابة أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء، فعليكم بالصبر والتمسك بدينكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولو حصل عليكم ما حصل فأنتم مأجورون على ذلك ومثابون عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل تجوز إمامة من يتعاطى السحر والكهانة؟
إذا ثبت أنه يتعاطى السحر والكهانة فهذا لا تجوز إمامته، لأنه كافر، الساحر كافر، والسحر كفر بالله عز وجل، والكهانة كفر. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكاهن يدعي علم الغيب، الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، والغيب إنما هو لله سبحانه وتعالى، فهذا يدعي مشاركة الله جل وعلا في علم الغيب فهو كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا مكروها ومثل على ذلك بالبول واقفا لبيان الجواز؟
الرسول صلى الله عليه وسلم بال واقفا للحاجة، والكراهية تزول عند الحاجة. البول واقفا ليس محرما وإنما هو مكروه فقط. والرسول إذا فعل الشيء الذي نهى عنه فإنما يفعله لبيان الجواز، وأن هذا ليس واجبا وإنما هو مكروه كراهة التنزيه، وهو في حقه ليس مكروها لأنه مبين عليه الصلاة والسلام، ليس مكروها في حقه لا البول واقفا ولا الشرب وهو واقف، لأنه يريد البيان وهو مشرع عليه الصلاة والسلام، فليس مكروها في حقه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا تبلغنا عن صلاة جنازة في مسجد آخر وصلينا في مسجدنا ثم ذهبنا للصلاة هناك ووجدنا الجماعة يصلون الفريضة، فهل ندخل معهم أم لا؟
إذا حضرتم الإقامة تدخلون معهم، أما إذا جئتم في أثناء الصلاة فإنكم لا بأس أن تنتظروا إما خارج المسجد أو في داخل المسجد، لأنكم لم تحضروا الإقامة. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا فاتتني صلاة العشاء وذكرتها عند إقامة صلاة الجمعة، هل أصلي صلاة الجمعة ثم أصلي العشاء أم أصلي معهم الجمعة بنية العشاء؟
لا، إذا كان الجمعة تفوت، إذا كانت الجمعة ستفوت أصلي معهم الجمعة وبعدها تقضي صلاة العشاء. أما إذا كانت الجمعة لا تفوت فإنك تقضي العشاء أولا ثم تصلي معهم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في بعض القرى يوجد جوامع ليس فيها استيطان، بل يذهب مجموعة من وسط البلد ليصلوا فيها، ولا يوجد في هذه القرى إلا عمال، فهل يكفون لإقامة الجمعة؟
الجمعة يا أخوان ما تقام إلا بفتوى من الجهة الرسمية التي تنظر في المبررات والأسباب وانطباقها على هذه الحالة، ما كل يصلي الجمعة من نفسه ويفتي نفسه، فإذا صدرت فتوى من الجهة المختصة لإقامة صلاة الجمعة يعمل بها، وما لم يصدر فتوى فلا يجوز، لا تجوز الفوضى في هذا الأمر، لأنه ربما تكون الأسباب غير متوفرة فلا تصح منهم صلاة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل الصلاة بسواك أفضل من الصلاة من دون سواك؟
نعم، الصلاة مع العمل بالسنة أفضل من الصلاة مع ترك العمل بالسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نرجو منكم توضيح بعض الأساليب والعوامل التي تقي من الفتن، وخاصة لمن لا يبالي بهذه المسألة المهمة، فبعض الشباب يشتكي من الفتن وهو الذي يعرض نفسه لها، مثل كثرة خروج الأسواق والنظر لبعض القنوات الإخبارية واقتناء جوالات الكاميرا والبلوتوث وكثرة الاختلاط الذي يؤثر على الدين والاستقامة.
إذا أردت السلامة من الفتن فإنك تتمسك لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه ناحية. لأن تتجنب مواطن الفتن، فلا تذهب إلى محلات الفتن ولا تنظر في الوسائل التي تبث الفتن ولا تجالس الأشرار الذين يروجون الشرور، لا تجلس معهم، اعتزلهم. هذه أسباب النجاة من الفتن بإذن الله. وأيضا أمر مهم وهو العلم، تعلم، تعلم ما كان عليه الرسول وأصحابه السلف الصالح حتى تعرف سبب النجاة من الفتن. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أيهما أفضل، طلب العلم أم حفظ القرآن؟
لا تعارض بينهما حتى تفضل بينهما. يمكن تطلب العلم وتحفظ القرآن في آن واحد، تجعل وقت لحفظ القرآن وتجعل وقت لطلب العلم، وحفظ القرآن من طلب العلم، داخل في طلب العلم، بل هو أصل طلب العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يخرج جماعات من الناس إلى البر يخيمون للنزهة، فهل يجوز لهم الجمع في حالة البرد الشديد؟
لا بأس، ما داموا بلغوا مسافة قصر. إذا كان يجوز لهم القصر فإنه يجوز لهم الجمع، أما إذا كانوا ما بلغوا مسافة قصر، لا يجوز لهم القصر، فلا يجوز لهم الجمع إلا إذا كان البرد شديدا. إذا كان البرد شديدا فمن أسباب الجمع كما مر في أول الجلسة، إذا كان البرد شديدا فلهم أن يجمعوا، إلا إذا كانوا في خيمة واحدة، إذا كانوا في خيمة واحدة أو خيام متجاورة فليس هناك سبب للجمع. أما إذا كانوا في خيام متفرقة ويأتون إلى خيمة واحدة يصلون فيها وعليهم مشقة من البرد الشديد فلا بأس أن يجمعوا. نعم،
أحسن الله إليكم. هل يجوز تأخير الصلاة لأجل التعليم وهي لا تؤخر عن وقتها؟
إيه؟
هل يجوز تأخير الصلاة من أجل التعليم؟
تعليم،
تعليم
دروس يعني. الصلاة إذا ما تخرج عن وقتها، تصلى في آخر وقتها جماعة، أنتم في مكان صلونا في أول وقت أو في وسطها أو في آخره، والعمل يستدعي تأخير الصلاة، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك لأجل الحاجة والوقت باقي. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما هي أهم الأمور التي ندفع بها الشيطان ونثبت بها الإيمان؟
تمسك بالكتاب والسنة، تعلم العلم النافع والتمسك به، ومجالسة أهل الخير، والإكثار من التردد على المساجد، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يطرد الشيطان، هذه الأمور تطرد الشيطان بإذن الله.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا حريص على دعوة بعض الشباب، وإذا دعوت شابا مظهره الجمال ينكر علي البعض ويقول: أنت تعرض نفسك للفتنة، فما توجيهكم؟
لا تخلو معه، وإنما تدعوه مع الناس في مكان، أما الخلوة به فمحل فتنة، تخلو معه في بيتك أو في بيته أو في مكان هذا محل فتنة، أما أنه مع الناس وتنصحه فهذا ليس محل فتنة، ولا يخشى إن شاء الله فيه إثم، وأنت تدعوه إلى الله وتربيه على الخير. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: حصلت عندي مشكلة فقلت: اللهم إن لك علي عهدا إن أنجيتني منها أن أقوم ليلة كاملة، فهل أقوم هذه الليلة صلاة أم لا بأس أن أقرأ من كتب العلم وأستغفر وأدعو وأسبح؟
الصلاة عبادة وطاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فعليك بتنفيذ النذر ما دام حصل الشرط المعلق عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: صلى جماعة في الصحراء إلى غير قبلة، فلما سلموا جاءهم شخص ودلهم على القبلة وهم ما زالوا في الوقت، فهل يعيدون؟
إذا كانوا اجتهدوا تحروا القبلة وصلوا، صلاتهم صحيحة ولا يعيدون، أما إذا كانوا ما اجتهدوا ولا تحروا القبلة فهم مفرطون، فإذا تبين لهم أنهم على غير القبلة أعادوا الصلاة سواء في داخل الوقت أو بعد خروج الوقت، لأنهم مفرطون حيث لم يجتهدوا وينظروا في علامات القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه تقول سكنت في شقة جديدة فصليت خطأ إلى غير القبلة وجلست شهرا كاملا على هذه الحال ثم علمت القبلة فهل أعيد الصلاة؟
إذا كان الانحراف عن القبلة كثيرا فإنها تعيد الصلاة لأنها لا عذر لها ما دامت في بلد وبإمكانها السؤال والنظر في المساجد، لا عذر لها. أما إذا كان الانحراف يسيرا فهذا لا يضر، الانحراف اليسير لا يضر. أما الانحراف الكلي بالبدن عن القبلة تكون القبلة خلف ظهرها أو إلى جنبها هذا يبطل الصلاة، أما الانحراف اليسير فهذا لا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما الضابط حفظكم الله في معرفة كبائر الذنوب من صغائرها ونرجو ذكر الأمثلة لبعض الأنواع.
ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط تميز الذنب الكبير عن الصغير، قالوا كل ذنب عليه حد في الدنيا، عليه حد في الدنيا فإنه كبيرة كقطع يد السارق ورجم الزاني أو جلده 100 جلدة وجلد القاذف فهذا وجلد الشارب للخمر هذا حد يدل على أن هذا الذنب كبيرة، هذا واحد. الثاني كل ذنب ختم بلعنة، لعن الله من فعل كذا، لعن الله السارق، لعنة الله على الظالمين، فهذا كبيرة إذا رتب عليه لعنة فإنه كبيرة. أو وعيد في الآخرة، وإذا رتب عليه فوعد صاحبه بالنار في الآخرة فإنه يدل على أنه كبيرة. وما خلا من هذه الضوابط فإنه من الصغائر، فإنه من الصغائر الذي ليس عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا رتب عليه لعنة أو غضب من الله. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فليس منا، من تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه هذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول مع هذه الأمطار والخيرات التي رزقنا الله جل وعلا يكثر خروج الناس للبر ويحصل من الشباب بعض المساوئ وسماع الأغاني وغير ذلك من المنكرات، هل من كلمة توجيهية؟
ننصح هؤلاء الشباب أصلحهم الله ووفقهم وهداهم أن يشكروا نعمة الله عز وجل وأن يحافظوا على طاعته أينما كانوا في البر أو في البلد، فإن الله رقيب عليهم في أي مكان. اتق الله حيثما كنت. وننصحهم أيضا بالمحافظة على الفرائض وعلى الصلوات في أوقاتها جماعة، وننصحهم أن يتجنبوا السفه والغفلة عن ذكر الله أو التساهل للصلاة، فإن هذه مفاسد يرجعون إلى بلدهم وهم قد تأثروا بها فتؤثر عليهم، وربما يألفونها ويتطلعون إليها لأن الشيطان يرغبهم فيها، وربما يخرجون يكثرون من الخروج من أجلها لأن النفس أمارة بالسوء، فعليهم أن يتحفظوا وأن يعتصموا بدينهم لأنهم مسلمون وشباب مسلمين وأولاد مسلمين سواء كانوا في البلد أو في البر، أن يحافظوا على دينهم وعلى أخلاقهم وعلى فرائض الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أثناء الطواف حول الكعبة وأنا أحمل طفلي تبول أكرمكم الله وأكرم السامعين والملائكة تبول فأصاب ذلك ثياب الإحرام، فهل أكمل الطواف أو ماذا أفعل؟
لا، ما تكمل الطواف ما دام أنه في أثناء الإحرام تبول وأصاب ثوب الإحرام عليك، إن كان المقصود إحرامه هو إحرام الطفل هذا لا بأس به يكمل الطواف، لكن إن كان المقصود أنه أصاب ثياب إحرام الطائف الذي يحمله فإنه قد بطل طوافه، لأن الطواف بالبيت مثل الصلاة، كما أنه يشترط طهارة الثياب للصلاة كذلك طهارة البدن كذلك طهارة الثياب، فيخرج ويغسل النجاسة ويرجع ويطوف من جديد. أما إذا لم يعلم أو ما درى إلا الآن بعد ما فرغ من الطواف وانتهى فطوافه صحيح لأنه معذور بالجهل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا إمام المسجد وبعدما كبرت تكبيرة الإحرام جهرت بأول الفاتحة نافيا، فهل يلزمني سجود سهو؟
يستحب باستحباب، لا يلزم، وإنما يستحب باستحباب، فإن سجدت فحسن وإن لم تسجد ليس عليك شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول: انقطع الدم عنها سنتين كاملتين ثم جاءها بعد ذلك دم، هل يصبح هذا دم حيض؟
نعم، إذا كان أنه عليه صفات الحيض، إذا كان عليه صفات الحيض وفي مدة الحيض فهو حيض، ويمكن يرتفع الحيض سنة سنتين أو أكثر، يمكن يرتفع ثم يعود. نعم.
صلى الله إليكم. وهذا يقول: إذا قام شخص قبل طلوع الفجر وهو جنب بدقائق، فهل يغتسل ثم يصلي ولو خرج الوقت؟
نعم.
قام قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس بدقائق.
طلوع الشمس. نعم.
طلوع الشمس بدقائق.
نعم.
فهل يغتسل ولو طلع الوقت أم أنه يتيمم ويصلي؟
إذا كان الماء عنده فإنه يغتسل ولو خرج الوقت، لأنه موجود عنده الماء. أما إذا كان ما عنده ماء بيروح يبحث ويدور وتطلع الشمس وما، هذا يتيمم ويصلي. نعم.
وهذا شخص يقول: أقرضت شخصا مبلغا من المال فبقي عنده أكثر من 5 سنوات ثم أعاده، هل أخرج زكاته عن السنوات الماضية؟ وهل يجوز أن أعطيه هو من الزكاة؟
هذا إذا كان الشخص معسرا ولا تدري يردهن أو ما يردهن، ثم جاء يسر الله جاء بهن، فإنه لا يلزمك الزكاة عن السنوات الماضية، وإنما تزكيه بعد قبضه سنة واحدة. أما إذا كان موسرا قادر على السداد ولكن أنت ما طلبته ولا ما طلبته وتركته وهو موسر وقادر على السداد، إنها تلزمك زكاته عن كل سنة، ويجوز أن تعطيه من الزكاة إذا كان مستحقا، لكن لا تجعل الدين الذي عليه بدل الزكاة أو شيئا من الدين بدلا عن الزكاة، لا بد أن تعطيه وأن تدفع له، تدفع له الزكاة. نعم.
صلى الله إليكم. وهذا يقول: قال عمر رضي الله عنه: من استطاع الحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، ما صحة هذا القول؟ وهل إذا مات المسلم وهو قادر على الحج ولم يحج هل يصبح يهوديا أو نصرانيا؟
من جحد وجوب الحج فإنه نعم كافر بإجماع المسلمين. من جحد وجوب الحج قال الحج إنما هو سنة، إن حجه طيب وما حج ما عليه شيء، فهذا كافر بإجماع المسلمين. أما إذا كان يعترف بوجوب الحج ولكن تركه تكاسلا فهذا يعتبر عاصيا، يعتبر عاصيا ومتكاسلا، يلزم بالحج، وغرض عمر رضي الله عنه إلزامه بالحج، إلزامه بالحج وألا يترك ما دام أنه متمكن، وتركه تكاسلا فإنه يلزم أن يحج ويؤدي الفريضة. أما أنه يكون كافر بسبب الكسل عن الحج فهذا فيه نظر، ولو مات وهو لم يحج وهو موسر يحج من تركته، يحجج من تركته ما يؤدي عنه الفرض. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: خير دينكم الورع، نرجو توضيح هذه المسألة ومخاطبة أولئك الصالحين الذين لا يبالون بهذا الجانب.
الورع والزهد مطلوب لأنه يدل على الخير وعلى حب الخير، وليس الورع أنك تترك ما تحتاج إليه من الحلال، الورع ليس، ولا الزهد أن تترك ما تحتاج إليه من الحلال، إنما الورع أن تترك الفضول التي لا تحتاج إليها، الزهد أن تترك الفضول التي لا تحتاج إليها، والورع إنما تترك المشتبهات، الورع هو ترك المشتبهات، ففي فرق بين الزهد والورع. الزهد أن تترك الفضول ولو كانت مباحة، وأما الورع فهو أن تترك المشكوك فيه الذي لا يدرى هل هو من الحلال أو من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا هو الورع، أن تترك الشيء الذي لا تدري هل هو حلال ولا حرام حتى يتبين لك. نعم.
السلام الله عليكم. وهذا يقول: صلي دخلت أحد المساجد فوجدت الجماعة قد صلوا وهناك جماعة أخرى ثانية، وأعرف مسجدا ليس بعيدا لم يصلوا، فهل أخرج وأصلي مع هذا المسجد؟ يقول: دخلت المسجد فوجدت الجماعة الأساسية قد صلوا وفي المسجد مجموعة لم يصلوا بعد، وأعرف مسجدا ليس بعيدا، فهل أذهب وأصلي مع هذا المسجد الذي يتأخر في الصلاة أم أصلي؟
لا داعي للذهاب ما دام عندك جماعة فاتتهم الصلاة وتصلون جميعا، فلا داعي لأنك تذهب للمسجد الثاني. وش ميزة المسجد الثاني؟ الجماعة حصلت عندك ناس تقيم الجماعة معهم، فلا تذهب إلى المسجد الثاني، وربما لو تذهب صار عند هؤلاء شيء من يعني التحرج منك وأنك ما تريدهم أو أنك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: صلينا في الطريق صلاة الظهر وأدركنا مع الإمام ركعتين فسلمنا لأننا مسافرون، فقال لنا أحد الحاضرين: قوموا فصلوا ركعتين أخريين. قلنا: نحن مسافرون. قال: الإمام مقيم ويلزمكم الإتمام لأنه في حقكم واجب تبعا للمقيم.
نعم، هو كذلك يلزمكم الإتمام، من صلى خلف من يتم الصلاة وجب عليه الإتمام تبعا لإمامه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. ولما سئل ابن عباس: ما بال المسافر يتم خلف المقيم؟ قال: تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قرأت في كتاب لأحد طلبة العلم أنه قال: لما مات الشافعي رحمه الله رؤيا في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي وأدخلني الجنة. قالوا: بماذا؟ قال: بقولي في كتاب الرسالة صلى الله عليه وسلم كما ذكره الذاكرون وغفل عنه كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. انتهى. هل نردد هذه المقالة لعل الله أن يغفر لنا ويدخلنا الجنة؟ وما صحة هذا القول؟
الرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي، فلا نردد هذه المقالة بناء على الرؤيا، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي، لأن الأحكام انتهت في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الصلاة والسلام على الرسول أمر الله بها، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أنت تكثر من الصلاة والتسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم عملا بالكتاب والسنة، لا عملا بالرؤيا. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في بيتنا حشرات مؤذية، فماذا نفعل بها؟
إن كانت تندفع بالأسهل ادفعوها، وإذا لم تندفع إلا بقتلها وإتلافها فإنها تقتل لأنها مؤذية. إذا لم يندفع شرها إلا بإبادتها فإنها تباد دفعا لضررها. نعم، نعم.
وهذا سائل يقول: في إحدى القنوات الفضائية ساحر على الهواء مباشرة، يسمى الشيخ ويتصلون به والدقيقة بخمسة ريالات، ويعطيهم أسماءهم ويشرح لهم أحوالهم ويبينون له شكواهم، ثم يقول: اقرأوا بعض الآيات، ثم يدعو لهم بأدعية لم نسمعها من قبل محرفة، فما حكم الاتصال عليه؟ بل ما حكم النظر إليه في هذه الحال؟
هذا لا يجوز، هذا شيطان والعياذ بالله، ساحر وكافر، لا يجوز الاتصال عليه. وإذا سئل وصدق فإن الذي يسأله ويصدقه يكفر مثله. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. وسؤال الساحر أشد من سؤال الكاهن، أشد بكثير من سؤال الكاهن. وكونه يقرأ شيء من الآيات هذا من باب التلبيس على الناس ليغتروا به، ويقولون هذا يقرأ القرآن، فلا يغتروا به. والواجب أن لا تنظر في هذه القناة، وأن تحذر منها، تحذر إخوانك منها لئلا يدخل في هذا الخطر العظيم والإثم الكبير. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا كنت أريد أن أتخلص من أموال الربوية فصرفتها في حلقات القرآن وبناء المساجد، فهل هذا مناسب أم لا؟
الأموال المحرمة التي تاب الإنسان منها ويريد أن يتخلص منها لا يضعها في المساجد ولا في تحفيظ القرآن، إنما يضعها في مشاريع عامة كإصلاح طرقات أو إصلاح دورات مياه أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة التي ليست مواطن للعبادة، ليست مواطن للعبادة وليست هي من العبادة، وإنما هي مما ينتفع به الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: سمعت أن التكلم في اللغة الإنجليزية من غير حاجة محرم، وسمعت أن أول من قال بذلك هو شيخ الإسلام، فهل هذا صحيح؟
نعم، تشبه بهم، هذا من التشبه بهم في لغتهم ومن التخلي عن اللغة العربية، فهو من غير حاجة لا يبعد أنه محرم، وإنما يباح للحاجة وبقدر الحاجة فقط، يباح للحاجة وبقدر الحاجة ولا يزاد على ذلك. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن التشبه بهم التكلم بلغتهم من غير حاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا كلم الإمام إمام المسجد بعض المتخلفين عن صلاة الجماعة كالفجر وغيره، واحتجوا بأنهم لا يرغبون الصلاة في مسجد الحي وإنما يصلون في مسجد آخر، فهل يتركهم الإمام وشأنهم أم ماذا يعمل، علما أنه يغلب على ظنه أنهم لا يصلون؟
يسأل الإمام الآخر اللي يقول أنهم يصلون معه، هل هو صحيح يصلون معه أم لا؟ فإذا تبين أنهم ما يصلون مع الإمام فإنه يرفع بشأنهم إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
أحسن الله إليكم. هل خروج الدم ناقض للوضوء؟
دم الكثير نعم.
وهل تبطل الصلاة إذا خرج الدم وأنا في أثنائها؟
إن كان كثيرا تخرج، إن كان كثيرا تخرج من الصلاة وتغسل الدم، وإن كان يسيرا فإنه يتسامح فيه. نعم.
أيهما أبلغ يا فضيلة الشيخ في بداية التحية والمخاطبات، السلام عليكم أو سلام عليكم، علما أنني رأيت أكثر خطابات شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله تبدأ بسلام عليكم؟
نعم، بعض العلماء يستحسن سلام عليكم كما قالها، كما هي في القرآن، كما هو كما هي في القرآن: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، كما هي في القرآن. لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فالإتيان بسلام أفضل. وإذا قال السلام عليكم فلا مانع، في القرآن أيضا: والسلام على من اتبع الهدى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: حججت وأخذت من داخل حدود الحرم سكينا ساقطة في الأرض ولم أعلم بأنها داخل حدود الحرم في ذلك الوقت، والآن مكانها الذي أخذتها منه معمور ومسكون، فماذا أعمل أثابكم الله؟
إن كانت هذه السكين لها قيمة، لها قيمة، فإنك تثمنها وتتصدق بثمنها في الحرم، وإذا كان ما لها قيمة، شيء عادي مثل الحبل القصير والعصا ونحو ذلك، هذا ليس له حكم لا في الحرم ولا في غيره، يأخذه واجده وليس له حكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: توضأت بماء ثم لبست الجوارب، وبعد يوم علمت أن الماء الذي توضأت به قبل لبس الجوارب نجس، علما أن الماء الذي مسحت منه الجوارب طاهر، فما حكم وضوئي وصلاتي؟
ما دام ثبت لديك أن الماء نجس، الوضوء غير صحيح، الوضوء غير صحيح، وبالتالي صلاتك غير صحيحة، فتتوضأ بالطهور وتعيد الصلاة. ولا يكفي أنك مسحت قدميك بماء طاهر، لأن مسح القدمين فرع على الوضوء، والوضوء ما صح من الأصل. نعم.
في آخر هذا اللقاء نسأل الله جل وعلا أن يثيب شيخنا وأن يرفع درجاته وأن يغفر له ولوالديه وأن يجمعنا به ووالدينا في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم الجمعة الثالث من شهر ذي القعدة العام 1427،
وفي جامع الملك عبد العزيز بمحافظة الزلفي، نستضيف شيخنا ووالدنا شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، في اللقاء الشهري الذي يحمل رقم 20. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللقاءات في ميزان حسنات شيخنا، وأن يرفع درجاته، وأن يعلي ذكره، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن يجعلنا وإياه من العلماء العاملين الذين ينفعون أينما حلوا، كما نسأله بمنه وكرمه أن يضاعف لشيخنا المثوبة والأجر، وأن يبارك في عمره على طاعته، وأن يمد في أجله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي في الله، ونظرا لأن كثيرا من الإخوة يلحون علينا بطرح أسئلتهم، فسنبدأ بسؤال لفضيلة شيخنا. نقول: كثير من طلاب العلم يقصرون واجباتهم الدعوية على ما يكلفون به رسميا، ولا يشاركون في الدروس واللقاءات والكلمات وغيرها، فما توجيهكم لهؤلاء حفظكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان هؤلاء الإخوة ليس عندهم وقت يتسع لأداء ما كلفوا به ولغيره من الدروس ونشر العلم وأعمال الخير، فإنهم يبدأون بما كلفوا به. أما إذا كان الوقت متسعا عندهم لأداء ما كلفوا به وأن يزيدوا عليه من الخير، فهذا زيادة خير إلى خير، وهذا كله يدخل في الدعوة إلى الله عز وجل ونفع المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قال الشاعر: علمت أشرف وأجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. فضيلة الشيخ، هل العلم مرتبط بالعلماء والمعلمين وطلبة العلم، أم أنه يشمل غيرهم؟ ولماذا لا يكون صدر بعض طلاب العلم رحبا، بحيث يلتقون بالشباب ويوجهونهم لئلا يحصل الانحراف والخلط في المفاهيم عند كثير من الشباب؟
هذا البيت لحافظ إبراهيم من قصيدة طويلة في الثناء على المعلم، وهو لا يقصد المعلم الرسمي، إنما يقصد المعلم سواء كان رسميا أو متبرعا، فهو يبني أنفسا وعقولا بلا شك، سواء كان موظفا للتدريس أو كان معلما متبرعا وعنده زيادة من العلم وسعة من العلم ينفع بها إخوانه. ولكن أنا أرى أيضا أن هذا لا يقتصر على المعلم، بنوعيه، وإنما الوالد أولا، الوالد أيضا يبني أنفسا وعقولا، فالوالد يبني ولده ويعلمه ما يستطيع تنشئته عليه من محافظة على الطاعة والأخلاق الفاضلة، فهو المعلم الأول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالوالد لا شك أنه معلم ومرب، ولهذا أمره الله أن يقول في دعائه لوالديه: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وليست التربية كما يفهم بعض الناس أنها التربية البدنية فقط، الطعام والشراب والكسوة والمسكن، وإنما أهم من ذلك التربية الدينية، التربية العقلية والتربية النفسية، هذه أهم. فالمعلم يشمل كل من يربي الناشئة على الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أصبح عند بعض الناس غموض في تأليفه وكتاباته ودعوته وغير ذلك، مما أدى، بل وفتواه أحيانا، مما أدى إلى جروح بعض الشباب، إلى مزلق خطير في التكفير والخروج عن السمع والطاعة لولاة الأمر. فكيف نعرف هؤلاء من خلال كلامهم؟ وكيف نحذر منهم ولا نأخذ إلا من العلماء الراسخين؟
لا شك أن الكتاب والمؤلفين تختلف وجهاتهم، وكل يكتب ويؤلف فيما يوافق وجهته، سواء كانت سليمة أو غير سليمة. وعلى الناشئة وطلاب العلم أن يختاروا المدرسين الموثوقين في علمهم وفي إخلاصهم ومنهجهم، فيتتلمذوا عليهم ويقرأوا كتبهم، وأن يحذروا من أصحاب المناهج المختلفة المخالفة، فلا يتتلمذوا عليهم ولا يقرأوا في كتبهم، لأنها توجد فيهم شيئا من التردد والشكوك، إن لم تؤثر عليهم في اتجاهاتهم. فإذا تمكنوا من العلم وصار لهم نصيب من العلم يميزون به بين الصحيح وغير الصحيح، فلا مانع أن يطلعوا على ما كتب وما ألف، ليعرفوا الحق فينشروه ويعرفوا الباطل فيحذروا منه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لدينا في ديننا الحنيف أجور مضاعفة قد وردت بها أحاديث ثابتة، منها حديث من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه فله أجر حجة وعمرة الحديث، وحديث عبادة بن الصامت قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من استغفر لكل مؤمن ومؤمنة فله بكل رأس حسنة، فقل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. نريد يا فضيلة الشيخ توضيح هذين الحديثين، وهل يكون من وردنا اليومي دائما؟ وهل نريد بدعائنا الأحياء والأموات؟ وهل يكون لنا بمثل هذا الدعاء أكثر من مليار حسنة أثابكم الله؟
الواجب على المسلم أو المستحب له أن يعمل بالأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعمل بها ويخلص النية لله عز وجل في الدعاء لنفسه والدعاء لوالديه والدعاء لإخوانه المسلمين على وفق ما ورد في هذه الأحاديث وفي غيرها، وأن يداوم على ذلك، ولكن لا يخص دعاء بوقت إلا بدليل. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فعل هذا في الصباح أو فعله في المساء، الرسول حدد الوقت، فأنت تعمل بالوقت تربطه بالوقت. أما إذا كان مطلقا فإنك تدعو بهذا الدعاء في أي وقت، سواء صباحا أو مساء أو ضحا أو أي وقت، ما دام أنه دعاء مطلق غير مقيد بوقت. والمضاعفة والحساب والمليارات كما ورد في السؤال ليس من شأن الإنسان أنه يحسب على الله عز وجل مليارات وملايين، إنما يعمل بالحديث ويكل الفضل لله سبحانه وتعالى، هو الذي يكتب له من الأجر بمقدار ما صح من نيته وموافقته للشريعة. فقد يعمل الإنسان أعمالا كثيرة ولا يكتب له شيء، لأنه غير موافق للسنة. وقد يعمل أعمالا كثيرة ولا يكتب له إلا اليسير، لأنه غير موافق أو أن النية تختلف، فيكل هذا إلى الله جل وعلا. إنما الإنسان يعمل الأسباب ويرجو فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل الأولى للمفتي أن يفتي في أحوال خاصة مثل أن يكون جالسا متهيئا، أم أن له أن يفتي وهو واقف وراكب وماش؟ وهل ما أثر عن العلامة الشيخ محمد إبراهيم أنه كان لا يفتي إلا وهو جالس، لا يفتي وهو واقف وراكب، هل هذا صحيح؟
هل يختلف اختلاف نوعية الفتوى، فإن كانت الفتوى تحتاج إلى تسجيل وكتابة وضبط فإنه لا يفتي إلا وهو جالس في مكتبه وعنده الكتاب. أما إذا كان الجواب لا يستدعي ضبطا وكتابة فإنه يفتي على أي حال كان، ماشيا وراكبا وجالسا وفي وقت دوامه وخارج دوامه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي المسلمين كلما سألوه في أي وقت كان. أما إذا كان كما ذكرنا أن القضية تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى تسجيل بالكتابة وتقييد في الكتابة واحتفاظ بها للمراجعة، فهذا نوع خاص. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما الضابط في مسألة الجمع بين الصلاتين في المطر؟
الضابط كما ذكر العلماء يجمع بين المغرب والعشاء لمطر يبل الثياب. إذا كان المطر غزيرا، حيث إذا برزت له يبل الثياب، فإنه يجمع من أجل ذلك دفعا للمشقة. أما إذا كان المطر خفيفا لا يبل الثياب فهذا لا يجوز معه الجمع. المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب هذا لا يجوز معه الجمع، هذه حالة. الحالة الثانية: إذا لم يكن فيه مطر ينزل ولكن المطر خلف وحلا في الأرض ومستنقعات في الأرض في الطريق أو في الطرقات إلى المسجد، بحيث يتأذى الناس من الخروج إلى المسجد لصلاة العشاء وفي ظلام الليل، فهذا سبب آخر أيضا يبيح الجمع. السبب الثالث: إذا كان هناك ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة فإنه يجوز الجمع، لأن الناس يتأذون بالريح الباردة الشديدة ومع ظلام الليل يشق عليهم الخروج، هذه أسباب الجمع. ومن أسباب الجمع أيضا المرض، المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة فإنه يجمع، هذه في حالات الفردية. وكذلك الجمع في السفر لمن جد به السيف، هذا أيضا مباح رفقا بالمسافر. نعم،
أحسن الله إليكم. وسؤاله الثاني يقول: ما حكم جمع صلاتي الظهر والعصر في المدارس والدوائر الحكومية؟
هذا لا داعي له، لأن الناس أولا الناس في النهار ما في ظلام، ثانيا الناس في أعمالهم خارجون من بيوتهم وفي دكاكينهم وبيعهم وشرائهم وذهابهم وإيابهم، فلا حاجة إلى الجمع. وليس هذا مثل المغرب والعشاء، الناس يبقون في بيوتهم ويستدفئون، أو الذي يريد النوم ينام. النهار الناس منتشرون لمعاشهم وطلب رزقهم، فلا حاجة إلى الجمع وإن قال به بعض العلماء، لكن الحكمة لا تظهر في هذا. نعم، ولذلك كان ما يجمع في هذه البلاد، ما كانوا يجمعون بين الظهر والعصر إلى عهد قريب، ما كانوا يجمعون. في حياة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يعاتب بل أحيانا يعاقب الذين يجمعون بين الظهر والعصر. نعم،
أحسن الله إليكم. وسؤاله الثالث يقول: تأخذ إدارة المدرسة أو أحد المعلمين من الطلاب بعض الأدوات والمأكولات، ومن باب المصلحة لأن إحضارها للمدرسة غير مناسب وتبقى بالمدرسة إلى نهاية العام، فماذا يفعل بها؟
إذا كان النظام يمنع هذا وأخذها القائم على المدرسة عملا بالنظام، ولأنها كما ذكر السائل يحصل منها ضرر على سير الدراسة وعلى الطلاب، فهذا له وجه واضح، أخذ بحق هذا. فإذا أخذوه واجتمع عندهم إن أمكن أن يرد على أصحابه ويعطى كل واحد ما جاء به، فهذا هو الواجب. إذا لم يمكن أنه يتصدق به على المحتاجين. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أصبح المقياس لدى بعض الشباب في مسألة الزواج هو الجمال، ولم يعد يهمهم دين المرأة وخلقها، تاركين بذلك وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومستبعدين تأثير المرأة عليهم إذا أصبحت ضعيفة التمسك بالدين، فما توجيهكم لهؤلاء؟
توجيه كما جاء في السؤال، أن هذا مخالف لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الظفر بذات الدين، لأن ذات المال يطغيها مالها على زوجها، وكذلك الجمال قد تعجب بنفسها وقد يؤثر عليها الفسقة في التأثير عليها ويغرونها، أو يؤثر عليها الحساد ويزهدونها في زوجها ويقول إنه ليس كفأ لك أنت جميلة. والحسب كذلك إذا كان هي إذا كانت هي ذات حسب أرفع من حسب الزوج فربما يغريها ذلك وتتكبر عليه وتنغص حياته. وليس المقصود من الزواج مجرد المتعة للجمال ونحوه، أما المقصود بالزواج المناسبة بين الزوجين والعشرة بين الزوجين، تأثير على الأولاد وتربية الأولاد في المستقبل. فلا شك أن ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو عين المصلحة، وأن ما عداه ففيه مضر. فيحرص الإنسان على ذات الدين سواء كانت جميلة أو غير جميلة، يجعل الدين هو الأصل، فإن جاء معه جمال زيادة خير إلى خير، أو حسب أو مال زيادة خير إلى خير، فيجعل الأصل هو الدين. وإذا انضاف إليه ميزة أخرى هذه زيادة خير. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل تصح صلاة الجمعة للمسافرين والخطيب مثلهم مسافر كمن يخرجون للنزهة أو للمزاين أو غير ذلك؟
تكمل للسؤال الذي قبل هذا، لأن ذات الدين يمنعها دينها من التكبر على زوجها، يمنعها دينها من الغرور بنفسها، فذات الدين يمنعها دينها من المضي مع الصفات المغرية. وأما الجمعة فلا شك أن صلاة الجمعة أنها فرض عظيم وفرض مهم، وهي فرض اليوم، ليست بدلا عن الظهر، وإنما هي فرض اليوم ذلك اليوم، لكن لها شروط لا تصح إلا بشروط. أولها الاستيطان، فلا تقام إلا في محل فيه استيطان لأهله، بحيث يكون لهم بيوت يستقرون فيها دائما لما جرت العادة ببنائه، يكون بالطين، قد يكون بالإسمنت، قد يكون بالحجارة، قد يكون بالخشب، قد يكون المهم، أو حتى الخيام إذا كان بصفة مستمرة مستقرين فيه دائما وأبدا، لا يرحلون صيفا ولا شتاء. ولهذا كانت البوادي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي المدينة وعلى المياه، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم إقامة صلاة الجمعة، وإنما أمر بها أهل الأمصار الحاضرة. فلا تصح الصلاة إلا بشرط الاستيطان. والمسافر أو الذاهب للنزهة أو يكون تبع لأهل البلد يصليها مع أهل البلد، أما أنهم يستقلون ويقيمون الجمعة في مخيمهم أو في البر أو في هذا، لا يجوز ولا يجزي عن فرض اليوم، يبقى في ذمتهم فرض اليوم، لأن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: يكتب بعض الكتاب في خطاباتهم: ولكم خالص تحياتي أو تقبلوا تحياتي، فما حكم مثل هذه العبارة؟
لا بأس بها، الله جل وعلا يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالمسلمون يحيي بعضهم بعضا سواء كتابيا أو شفهيا، يحيي بعضهم بعضا، فلا مانع من ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. وهذه أسئلة من النساء، تقول السائلة: بالنسبة لأذكار النوم إذا قرأتها واضطجعت على جنبي الأيمن ثم ذهبت إلى قضاء حاجة نسيتها ثم عدت إلى الفراش مرة ثانية ولم تكن هناك مدة طويلة، هل أعيد قراءة الأذكار مرة ثانية؟
لا، يكفي قراءتها الأولى، لأنك ذهبت لحاجة وترجع، فأنت في حكم الباقي في فراشك، أنت في حكم الباقي في فراشك. وليس معنى ذلك أنك ما تغادر فراشك، تحتاج أنك تقوم شيء، تناول شيء، تقضي حاجتك، هذا لا يؤثر على الورد، الورد باقي والحمد لله. نعم.
وسؤالها الثاني تقول: بالنسبة لسنة الوضوء، كيف طريقتها؟ هل كلما انقطع الوضوء ذهبت وتوضأت ثم صليت السنة، علما أني لا أستطيع مسك الوضوء؟
إذا أرادت أن تصلي فإنها تتوضأ سواء فريضة أو نافلة، إذا أرادت أن تصلي فإنها تتوضأ عند إرادتها الصلاة، ولا يطلب منها أن تكون دائما على وضوء، أو يطلب منها أنها كلما توضأت تصلي. صلاة الوضوء سنة، إن فعلتها فخير، وإن تركتها فلا حرج عليها، لا سيما إذا كان هذا يشق عليها. نعم.
وسؤالها الثالث أحسن الله إليكم تقول: بالنسبة لمس المصحف، أنا لا أستطيع مسك الوضوء مدة طويلة وأنا أدرس بالتحفيظ، فهل يكفيني أو يجزئ أن تكون معي نسخة من تفسير الجلالين مثلا وألمسه ولو كنت على غير طهارة، أم بماذا تنصحونني؟
الأمر سهل في هذا، تجعل جوارب على يديها، تلبس جوارب على يديها، أو تضخي كمها على يدها وتلمس المصحف من وراء حائل وتقرأ فيه، ما دام الحدث أصغر ليس أكبر، فتقرأ من وراء حائل وتباشر المصحف من وراء الحائل، إما أن تلبس جوارب، وإما أن تضخي ثوبها على كفها إذا أرادت أن تلمس المصحف. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لقد أديت فريضة الحج في العام الماضي ووقعت في خطأ، حيث داعبت زوجتي أثناء الطواف، فما حكم ذلك؟ أريد تطهير حجي وحج زوجتي.
إن كان خرج منك شيء أثناء الطواف بسبب المداعبة، خرج منك مذي أو مني أو غير ذلك، انتقض وضوءك يبطل طوافك، فأنت لم تطف. أما إذا لم يخرج شيء من أثر المداعبة، أنت أخطأت في هذا، ولكن الطواف صحيح لأن الوضوء باق. نعم.
سن الله إليكم. ويقول: ما حكم الكتاب في المساهمة الجديدة يوم غد؟
أنا لا أعرف هذه المساهمات ولا أفتي فيها، من أول ما نشأت وأنا لا أفتي فيها، لأنني لا أعرف واقعها ولا أعرف المقصود منها ولا أعرف نتائجها، فلا أفتي فيها، والحمد لله أنني تجنبتها فسلمت من ما وقع فيه الكثير الذين أوقعوا كثيرا من الناس لفتاواهم، فتلفت أموالهم وغرقت هممهم بالديون ووقعوا في حرج بسبب هذه الفتاوى المستعجلة غير المنضبطة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا ملتزم ولله الحمد والمنة، ولكنني مبتلى بالنظر المحرم، فما تنصحونني؟ وعلما أنني يراودني شعور دائما بأني سأنتكس، أرجو إفادتي.
أن تعمل بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنع. فغض بصرك يا أخي، غض بصرك، لأن البصر إذا أطلقته فهو سهم مسموم من سهام إبليس، سهم في القلب يصيب القلب والعياذ بالله، فعليك أن تغض بصرك عما حرم الله النظر إليه. هذه ناحية. ناحية ثانية، اجتنب المواطن التي فيها مظاهر فتنة، فيها سفور، فيها تبرج، فيها اختلاط بين الرجال والنساء. اجتنب المواطن التي قد تحملك على النظر، إذا تجنبت المواطن سلمت وسلم نظرك. فابتعد عن هذه الأمور، وعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا انقطع الماء وصلى الناس، بعض الناس بالتيمم في المسجد، فبعد فراغهم من الصلاة قال لهم شخص يوجد مياه الصحة المخصصة للشرب، لماذا لم تتوضأوا منها؟ فسألوني فقلت أرى وراحة للنفس أن تعيد الصلاة بعد الوضوء بعد أن تتوضأوا بهذه المياه، فما رأيكم؟ بارك الله فيكم.
هل انقطع الماء عن جميع البلد ولا يوجد في البلد ماء أبدا ولا وسيلة للحصول عليه؟ يتيممون. أما إذا كان الانقطاع في بعض البلد فلا يجوز لهم التيمم، إمكانهم أن يجلبوا الماء من الطرف الآخر وأن يتوضأ. وكما ذكر السائل أن هنا مياه الصحة وهي موجودة ومتوفرة في البقالات والدكاكين، فعليهم إعادة الصلاة، عليهم أن يعيدوا الصلاة، لأنهم لا يصح لهم التيمم وهم يقدرون على الحصول على الماء. نعم. يجوز الوضوء من البراد لا بأس عند الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا سمعنا فتوى من رجل ليس من أهل العلم هل نعمل بها حتى ولو لم نكن مقتنعين بها؟ وإذا عملنا بها هل الإثم علينا أم عليه؟
إذا كنتم غير مقتنعين فلا يجوز لكم العمل بالفتوى ولو كانت من العالم، ولو كانت من العالم. قال صلى الله عليه وسلم: البر والإثم، قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فما دام أنك غير مرتاح لهذه الفتوى فلا، وتجد قلبك ما هو مرتاح، فلا تعمل بها. وأما الفتوى من الجاهل هذه لا يجوز العمل بها مطلقة، حتى لو ارتاح لها قلبك ما يجوز، لأن هذا ليس من أهل الفتوى. الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا ليس من أهل الذكر، فلا يجوز لك أنك تعمل بفتوى ولو ارتاح قلبك لذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل من نصيحة لأولئك الذين ضعف تمسكهم بالدين أو اهتموا بجانب وتركوا جانبا فأصبحوا لا يأخذون من الدين إلا ما يوافق هواهم؟
هذا فعل اليهود: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذه صفة اليهود والعياذ بالله. فالواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يقبل الحق سواء وافق هواه أو خالف هواه، لأن أكثر النفوس تهوى الشر، تهوى البطالة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فلا تتبع ما يوافق نفسك ولو كان مخالفا للدليل ومخالفا للحق، ولو قال به من قال من أهل العلم. فالعبرة بما يدل عليه الدليل لا بالأقوال، العبرة بما قام عليه الدليل من الأقوال. ولا يبرئ ذمتك عن فلانا قال بذلك أبدا، ما دمت تعلم أنه مخالف للدليل فلا يبرئ ذمتك هذا. فالذي لا يأخذ إلا ما يوافق هواه هذا فيه شبه من اليهود، والمسلم يقبل الحق سواء وافق هواه أو لم يخالف هواه، بل جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، صححه الإمام النووي في كتاب الأربعين، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالمسلم يجعل هواه ومحبه ورغبته اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الخير، ربما يكرهه في الأول ثم يتبين له أنه عن المصلح، وأن ما يوافق هواه يكون هو عين المضرة في المستقبل. فعلى المسلم أن يلتزم في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف هواه، ولا يكون من الذين اتخذوا ولا يكون من الذين اتخذوا آلهتهم أهواءهم. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ختم على سمعه وقلبه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هذا تهديد، الإنسان لا يتبع هواه وإنما يتبع الشرع المطهر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا نويت أن أصلي صلاة الوتر 3 ركعات بسلامين ثم سهوت وقمت إلى ركعة ثالثة، فبعدما شرعت في قراءة الفاتحة هل أرجع أم أقرن الثلاث بسلام واحد؟ وكذلك العكس، لو نويت أن أصلي 3 ركعات ثم بعد ركعتين جلست وسلمت هل علي من بأس؟
المسألة الأولى، إذا قمت أنت ناوي تجعل 2 والشبع بسلام وتجعل الوتر بسلام، هذا هو الأكمل والأفضل. لكن لو أنك سهوت وقمت وشرعت في الفاتحة أنك تستمر وتجعل الوتر 3 بسلام واحد لا بأس، يعني كل هذا جائز، جائز من الفصل وجائز من الوصل، فأنت قمت ووصلت لا مانع من ذلك ولا تجلس، خصوصا إذا شرعت في الفاتحة لأنك شرعت في الركن فلا ترجع. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي
العكس، لو أراد أن يوتر،
لو أراد 3 متواصلة ثم جلس سهوا من 2 هذا الأكمل لا بأس، يستمر في جلوسه ويسلم ويقوم ويأتي بالثالثة لأنه فعل الأكمل. نعم.
والنية ما لها
أثر؟ لا ما لها أثر، النية كله مشروع، نويت هذا أو نويت هذا كله مشروع مجزي ولله الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: عندي خالة لي تبيع الذهب، قالت لي: خذي هذه القلادة وبيعيها، أهلها يقولون بيعيها في 850 ريال، إذا وزنتيها في أكثر من ثمنها بيعيها، وجابت أكثر من 850 وبعتوها، هل علي شيء يا فضيلة الشيخ؟
إيش؟
هي أهلها طلبوا فيها 850 وبعتها بأكثر.
إيه؟
وأخذت الزائد.
لا ما تأخذ الزائد إلا بإذنهم، لأن هذا ثمن ذهبهم، فلا تأخذ الزائد إلا بإذنهم، إلا إذا قالوا بيعيها بكذا وإن زاد شيء فهو لك فلا مانع. نعم.
صلى الله إليكم. وهذا يقول: صلاة الاستسقاء في المدارس، هل الأولى صلاتها أم في المصلى؟ وهل يجوز أن نؤخرها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة أو ساعة لربع؟
السنة كما تعلمون أن المسلمين يخرجون جميعا لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء ولا يتفرقون، لا يتفرقون، هذا هو الأصل وهو السنة وهو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون ما كانوا يتفرقون إلا إذا كان البلد مكتظا بالسكان واجتماعهم في مكان واحد لا يمكن للضيق، فلا مانع أن تجعل عدة مصليات للعيد وللاستفطار. وأما مجرد أن المدارس تصلي في مدارسها هذا شيء جديد ومحدث، وهذا جاء إلى الإفتاء ولم يصدر فيه شيء، لم يصدر فيه فتوى، لكن القائمون على المدارس لما لم يأتهم فتوى هم عملوا بهذا من عند أنفسهم فيتحملون مسؤوليتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في هذا الوقت كثرت الفرق وكل فرقة تحذر من الأخرى، فنرجو منكم كلمة توجيهية لتوحيد الكلمة ونبذ الاختلاف والاعتصام بالكتاب والسنة، فكلمتكم مسموعة وفتواكم يأخذ بها الناس.
هذا ما يحتاج إلى كلمة ولا إلى فتوى، تكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فهذا المسألة محلولة ولله الحمد، أننا لا ننظر إلى التفرقات والاختلافات، بل نلزم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا هو فائدة دراسة العقائد المقررة في المدارس والمساجد، فإن من أعظم فوائدها اجتماع الكلمة وعدم التفرق، تمسك بالسنة والحذر من الفتن، هذا هو الواجب على المسلمين في كل زمان ومكان، ولا نجاة لهم إلا بهذا، كلها في النار إلا واحدة، لا نجاة إلا بهذا. ولهذا يسمون الفرقة الناجية، يسمون الفرقة الناجية. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: كثر هذا العام التشكيك في رؤية هلال رمضان من بعض الفلكيين وغيرهم، فما توجيهكم في هذا الأمر؟
الأمر يرجع إلى أهل الشأن، الجهة المسؤولة عن إعلان الصيام والإفطار، وليست المسألة فوضى كل يتدخل فيها. الأمور العامة مثل الصيام، مثل الإفطار، مثل الجهاد، مثل الأمور العامة يرجع فيها إلى الجهات المختصة، ولا يدخل فيها من ليس من أهلها وليس من أهل الاختصاص. كان العلماء موجودين وبكثرة إلى زمان قريب في بلادنا، وما كان واحد من العلماء يجرؤ إلى أن يفتي الناس بالهلال ويفتيهم، إنما يرجع في هذا إلى الجهة المختصة. إذا أعلنت رؤية الهلال صاموا، وإذا أعلنت رؤية الإفطار أفطروا، ولا أحد من العلماء الأجلة يتدخل في هذا. أما إنه وجدت خلوف وجهال وأهل أهوى وصاروا يشوشون على المسلمين في عباداتهم، الصلاة الفجر يقول يصلون قبل الوقت في الساعة 25 دقيقة، الصوم يصومون بدون رؤية، بدون ثبوت الشهر بالحساب، والحساب عندهم أصح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. وهم يقولون: لا، اعملوا بالحساب، الرسول ما أمرنا بالعمل بالحساب، أمرنا بالرؤية، فإذا تركنا الرؤية وعملنا بالحساب عصينا الرسول صلى الله عليه وسلم واتهمنا الحديث بالقصور. هذه ناحية. الناحية الثانية كما أشرت لكم من هذا يلزم عليه الفوضى والتشويش وتشكيك الناس، فالواجب أن يوقف هؤلاء عند حدهم وأن تسكت ألسنتهم عن هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا قال الزوج لزوجته أنت أمي أو يا أختي من باب التقدير والاحترام، هل تطلق بهذا أن تحرم عليه؟
لا تطلق ولا تحرم عليه، ولكن يكره هذا، يكره أنه يخاطبها بمن تحرم عليه، يا أمي يا أختي يا عمتي يا خالتي، يكره هذا لأنه شبيه، شبيه بالظهار وليس ظهارا لأنه لم ينوه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يوجد أناس يتسولون بعضهم معه صك إثبات لدعواه إن صدق في قوله، وبعضهم يسأل شفويا بدون ورقة إثبات لدعواه ويدعي أن عليه دين وأنه فقير، فإذا ظهر لي من حاله الظاهرة الحاجة فهل أعطيه من الزكاة أم لا، علما أن إدارة الأوقاف تمنع التسول في المساجد، فما رأيكم؟
المسؤول يبني على الظاهر ويعطي السائل من الزكاة ومن غيرها. وأما إذا كان السائل كاذبا فإثمه عليه، إثمه عليه، وإلا الأصل أن السائل له حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، له حق، وأنت لا تعلم تبني على الظاهر فتعطيه. وأما كون الحكومة تمنع من التسول هذا شيء آخر، هذا لا يلغي حق السائل، لا يلغي حق السائل، فتعطيه بناء على ظاهر حاله، وأمره إلى الله، الله هو الذي سيحاسبه. نعم.
لكن يعطى في المسجد الشيخ، اسمح لي.
يعطى في المسجد ويعطى في أي مكان، هذا هو الأصل.
وهذا يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيف يطبق المسلم هذا الحديث؟
هاي يطبقه بأن يمتنع من الفسوق وهو المعاصي ومن الرفث وهو الجماع ودواعيه. الرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام والنظر، والنظر اليوم ما صار قاصرا على النظر إلى النساء مباشرة، وإنما أيضا النظر في الشاشات والفضائيات والمجلات الخليعة التي فيها صور فاتنة. فالمحرم المسلم يتجنب هذا بكل حال، ولكن المحرم بالذات يتجنب هذا، فيتجنب الجماع ودواعيه من النظر والكلام واللمس وغير ذلك ما دام أنه محرم. أن حج فلم يرفث ولم يفسق، الفسوق هو المعاصي بجميع أنواعها، سميت فسوقا لأن الفسق في اللغة معناه الخروج، سميت المعاصي فسوقا لأنها خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز الدعاء على العائن؟
شل يدراك أنه عائن؟ ما تدري عنه، ما هي تهمة، ولكن عليك بالدعاء بالشفاء وتوكل على الله والتعوذات الشرعية والورد، هذا الذي تعمله. أما الدعاء على شخص وأنت ما تدري هل هو ظالم ولا ما هو ظالم، يمكن أنك متهمه اتهام. نعم.
بسم الله إليكم. وهذه امرأة أعطت والدها مبلغا من المال يحفظه عنده، وتقول: إن أعطاني المال أخذته، وإن لم يعطني المال تركته له، وبعد سنوات أعطى الأب بنته المال، فهل تجب عليها الزكاة السنوات الماضية؟
هذا السؤال.
امرأة أعطت والدها مبلغا من المال وقالت: إن أعطانيه أبي إن أعاده لي أخذته، وإن لم يعده لي فلن أطلبه منه. وبعد سنوات أعاد الأب المال لبنته، فهل يجب عليها أن تزكيه السنوات الماضية؟
لا يجب عليها، لأنها لا تدري هل يرجع أو لا يرجع، فتزكيها السنة التي أعطاها إياه، تزكيها عن السنة التي أعطاها إياها فيه. وأما السنوات الماضية فليس عليها شيء، لأنها لا تدري هل يرجع أو لا يرجع. نعم.
وهذا تائب نادم يقول: أنا غششت في المستوى الرابع من الجامعة وتوظفت، فهل علي بأس؟
عليك الاستغفار والتوبة ولا تعود لمثل هذا. والمطلوب هو القيام بالعمل، عمل الوظيفة، إذا قمت بها على الوجه المطلوب وأنت تحسن العمل وتقوم به على الوجه المطلوب فهذا هو الذي يسأل عنها. أما الغش فهو خطأ وذنب، عليك التوبة والاستغفار عما حصل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نحن طلاب الجامعة في القصيم نتردد يوميا إلى هذا البلد للدراسة، ونصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في الطريق قبل أن نصل إلى الزلف، علما أننا نجمع أحيانا في وقت الظهر، فهل يسوغ لنا الجمع والقصر أم نقصر فقط أم لا نقصر ولا نجمع؟
أنتم مسافرون، ما دمتم في الطريق أو في محل العمل وسترجعون بعد نهاية العمل، أنتم مسافرون، لكم الجمع ولكم القصر إلى أن تدخلوا بلدكم، لأن هذا تابع للسفر، والسفر لم ينتهي إلا بدخول البلد. فمن جمع وقصر في الطريق فقد أحسن، حيث عمل بالرخصة في القصر وفعل المباح وهو الجمع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا تابع لسؤال سابق يقول: كثر الكلام في تقويم أم القرى وأن هناك اختلافا في توقيت صلاة الفجر وأن الناس يصلون قبل الوقت، أهل هذا صحيح؟
هذا أجبنا عنه قريبا، أجبنا عنه في السؤال القريب الذي سمعتم الجواب عنه، أن هذا من أناس مدفوعين أو مدسوسين ليشككوا المسلمين في صلاتهم وعباداتهم، كما شككوهم في الهلال. هؤلاء مدسوسون بلا شك، إن وراهم من يدسهم، سواء كانوا هم قاصدين هذا الشيء أو ما قصدوه، لكن هذا ما هم من عند المسلمين، أكيد أنه ما هم من عند المسلمين، لأنه مدسوس على المسلمين لأجل التشويش فيما بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ولد عندي نعجة، ولدت عندي نعجة خروفا،
ولدت
عندي نعجة خروفا، فعينته أضحية، فلما كبر ظهرت عليه علامات الفحل الطيب والذي لا تقل قيمته عن 2000 ريال، فهل استطيع استبداله لأفضل منه؟ وهل الفضل يكون بالقيمة واللحم أو اللحم فقط، علما أن بعض طلبة العلم قال لي لا يمكن استبداله لأنك وهبته لله؟
نعم، وأنت وهبته لله، ولكن إذا استبدلته بخير منه قيمة ولحما، الثنتين قيمة ولحما، إذا أبدلته بخير منه فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: معلوم حفظكم الله حكم حلق اللحية، ولكن في هذا الوقت يعتبر من يترك لحيته غريبا، وهذا يظهر أنه يتكلم عن بلد غير بلادنا، فما توجيهكم؟
الصبر عليه أن يصبر على ما يناله لتمسكه بدينه، ولو ناله أذى ولو ناله لوم من الناس أو غرابة. الغرابة أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء. فعليكم بالصبر والتمسك بدينكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولو حصل عليكم ما حصل فأنتم مأجورون على ذلك ومثابون عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل تجوز إمامة من يتعاطى السحر والكهانة؟
إذا ثبت أنه يتعاطى السحر والكهانة فهذا لا تجوز إمامته، لأنه كافر، الساحر كافر، والسحر كفر بالله عز وجل، والكهانة كفر. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول لم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكاهن يدعي علم الغيب، الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، والغيب إنما هو لله سبحانه وتعالى، فهذا يدعي مشاركة الله جل وعلا في علم الغيب فهو كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا مكروها ومثل على ذلك بالبول واقفا لبيان الجواز؟
الرسول صلى الله عليه وسلم بال واقفا للحاجة، والكراهية تزول عند الحاجة. البول واقفا ليس محرما وإنما هو مكروه فقط. والرسول إذا فعل الشيء الذي نهى عنه فإنما يفعله لبيان الجواز، وأن هذا ليس واجبا وإنما هو مكروه كراهة التنزيه، وهو في حقه ليس مكروها لأنه مبين عليه الصلاة والسلام، ليس مكروها في حقه لا البول واقفا ولا الشرب وهو واقف، لأنه يريد البيان وهو مشرع عليه الصلاة والسلام، فليس مكروها في حقه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول إذا تبلغنا عن صلاة جنازة في مسجد آخر وصلينا في مسجدنا ثم ذهبنا للصلاة هناك ووجدنا الجماعة يصلون الفريضة، فهل ندخل معهم أم لا؟
إذا حضرتم الإقامة تدخلون معهم، أما إذا جئتم في أثناء الصلاة فإنكم لا بأس أن تنتظروا إما خارج المسجد أو في داخل المسجد لأنكم لم تحضروا الإقامة. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا فاتتني صلاة العشاء وذكرتها عند إقامة صلاة الجمعة، هل أصلي صلاة الجمعة ثم أصلي العشاء أم أصلي معهم الجمعة بنية العشاء؟
لا، إذا كان الجمعة تفوت، إذا كانت الجمعة ستفوت أصلي معهم الجمعة وبعدها تقضي صلاة العشاء. أما إذا كانت الجمعة لا تفوت فإنك تقضي العشاء أولا ثم تصلي معهم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول في بعض القرى يوجد جوامع ليس فيها استيطان، بل يذهب مجموعة من وسط البلد يصل فيها، ولا يوجد في هذه القرى إلا عمال، فهل يكفون لإقامة الجمعة؟
الجمعة يا أخوان ما تقام إلا بفتوى من الجهة الرسمية التي تنظر في المبررات والأسباب وانطباقها على هذه الحالة. ما كل يصلي الجمعة من نفسه ويفتي نفسه، فإذا صدرت فتوى من الجهة المختصة لإقامة صلاة الجمعة يعمل بها، وما لم يصدر فتوى فلا يجوز، لا تجوز الفوضى في هذا الأمر، لأنه ربما تكون الأسباب غير متوفرة فلا تصح منهم صلاة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل الصلاة بسواك أفضل من الصلاة من دون سواك؟
نعم، الصلاة مع العمل بالسنة أفضل من الصلاة مع ترك العمل بالسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول نرجو منكم توضيح بعض الأساليب والعوامل التي تقي من الفتن، وخاصة لمن لا يبالي بهذه المسألة المهمة، فبعض الشباب يشتكي من الفتن وهو الذي يعرض نفسه لها، مثل كثرة خروج الأسواق والنظر لبعض القنوات الإخبارية واقتناء جوالات الكاميرا والبلوتوث وكثرة الاختلاط الذي يؤثر على الدين والاستقامة.
إذا أردت السلامة من الفتن فإنك تتمسك لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه ناحية. ثانيا تتجنب مواطن الفتن، فلا تذهب إلى محلات الفتن ولا تنظر في الوسائل التي تبث الفتن، ولا تجالس الأشرار الذين يروجون الشرور، لا تجلس معهم، اعتزلهم. هذه أسباب النجاة من الفتن بإذن الله. وأيضا أمر مهم وهو العلم، تعلم ما كان عليه الرسول وأصحابه السلف الصالح حتى تعرف سبب النجاة من الفتن. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أيهما أفضل، طلب العلم أم حفظ القرآن؟
لا تعارض بينهما حتى تفضل بينهما. يمكن تطلب العلم وتحفظ القرآن في آن واحد، تجعل وقت لحفظ القرآن وتجعل وقت لطلب العلم، وحفظ القرآن من طلب العلم، داخل في طلب العلم، بل هو أصل طلب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: يخرج جماعات من الناس إلى البر يخيمون للنزهة، فهل يجوز لهم الجمع في حالة البرد الشديد؟
لا بأس، ما داموا بلغوا مسافة قصر. إذا كان يجوز لهم القصر فإنه يجوز لهم الجمع، أما إذا كانوا ما بلغوا مسافة قصر لا يجوز لهم القصر، فلا يجوز لهم الجمع إلا إذا كان البرد شديدا. إذا كان البرد شديدا فمن أسباب الجمع كما مر في أول الجلسة، إذا كان البرد شديدا فلهم أن يجمعوا، إلا إذا كانوا في خيمة واحدة. إذا كانوا في خيمة واحدة أو خيام متجاورة فليس هناك سبب للجمع، أما إذا كانوا في خيام متفرقة ويأتون إلى خيمة واحدة يصلون فيها وعليهم مشقة من البرد الشديد فلا بأس أن يجمعوا. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز تأخير الصلاة لأجل التعليم وهي لا تؤخر عن وقتها؟
إيه؟
هل يجوز تأخير الصلاة من أجل التعليم؟
تعليم دروس، يعني الصلاة إذا ما تخرج عن وقتها، تصلى في آخر وقتها جماعة، أنتم في مكان صلونا في أول وقت أو في وسطها أو في آخره، والعمل يستدعي تأخير الصلاة، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك لأجل الحاجة والوقت باقي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما هي أهم الأمور التي ندفع بها الشيطان ونثبت بها الإيمان؟
تمسك بالكتاب والسنة، تعلم العلم النافع والتمسك به، ومجالسة أهل الخير، والإكثار من التردد على المساجد، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يطرد الشيطان، هذه الأمور تطرد الشيطان بإذن الله.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا حريص على دعوة بعض الشباب، وإذا دعوت شابا مظهره الجمال ينكر علي البعض ويقول: أنت تعرض نفسك للفتنة، فما توجيهكم؟
لا تخلو معه، وإنما تدعوه مع الناس في مكان، أما الخلوة به فمحل فتنة، تخلو معه في بيتك أو في بيته أو في مكان لم يحل فتنة، أما أنه مع الناس وتنصحه فهذا ليس محل فتنة، ولا يخشى إن شاء الله فيه إثم، وأنت تدعوه إلى الله وتربيه على الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: حصلت عندي مشكلة فقلت: اللهم إن لك علي عهدا إن أنجيتني منها أن أقوم ليلة كاملة، فهل أقوم هذه الليلة صلاة أم لا بأس أن أقرأ من كتب العلم وأستغفر وأدعو وأسبح؟
الصلاة عبادة وطاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فعليك بتنفيذ النذر ما دام حصل الشرط المعلق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول صلى جماعة في الصحراء إلى غير قبلة، فلما سلموا جاءهم شخص ودلهم على القبلة وهم ما زالوا في الوقت، فهل يعيدون؟
إذا كانوا اجتهدوا تحروا القبلة وصلوا صلاتهم صحيحة ولا يعيدون، أما إذا كانوا ما اجتهدوا ولا تحروا القبلة فهم مفرطون، فإذا تبين لهم أنهم على غير القبلة أعادوا الصلاة سواء في داخل الوقت أو بعد خروج الوقت، لأنهم مفرطون حيث لم يجتهدوا وينظروا في علامات القبلة. نعم.
سلام الله إليكم. وهذه تقول سكنت في شقة جديدة فصليت خطأ إلى غير القبلة وجلست شهرا كاملا على هذه الحال ثم علمت القبلة، فهل أعيد الصلاة؟
إذا كان الانحراف عن القبلة كثيرا فإنها تعيد الصلاة لأنها لا عذر لها ما دامت في بلد وبإمكانها السؤال والنظر في المساجد، لا عذر لها. أما إذا كان الانحراف يسيرا فهذا لا يضر، الانحراف اليسير لا يضر، أما الانحراف الكلي بالبدن عن القبلة تكون القبلة خلف ظهرها أو إلى جنبها هذا يبطل الصلاة، أما الانحراف اليسير فهذا لا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما الضابط حفظكم الله في معرفة كبائر الذنوب من صغائرها ونرجو ذكر الأمثلة لبعض الأنواع.
ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط تميز الذنب الكبير عن الصغير، قالوا كل ذنب عليه حد في الدنيا، عليه حد في الدنيا فإنه كبيرة، كقطع يد السارق ورجم الزاني أو جلده 100 جلدة وجلد القاذف فهذا وجلد الشارب للخمر هذا حد يدل على أن هذا الذنب كبيرة، هذا واحد. الثاني كل ذنب ختم بلعنة، لعن الله من فعل كذا، لعن الله السارق، لعنة الله على الظالمين، فهذا كبيرة إذا رتب عليه لعنة فإنه كبيرة. أو وعيد في الآخرة، وإذا رتب عليه توعد صاحبه بالنار في الآخرة فإنه يدل على أنه كبيرة. وما خلا من هذه الضوابط فإنه من الصغائر، فإنه من الصغائر الذي ليس عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا رتب عليه لعنة أو غضب من الله. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فليس منا، من تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه هذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول مع هذه الأمطار والخيرات التي رزقنا الله جل وعلا يكثر خروج الناس للبر، ويحصل من الشباب بعض المساوئ وسماع الأغاني وغير ذلك من المنكرات. قال من كلمة توجيهية:
ننصح هؤلاء الشباب أصلحهم الله ووفقهم وهداهم أن يشكروا نعمة الله عز وجل، وأن يحافظوا على طاعته أينما كانوا، في البر أو في البلد، فإن الله رقيب عليهم في أي مكان. اتق الله حيثما كنت. وننصحهم أيضا بالمحافظة على الفرائض وعلى الصلوات في أوقاتها جماعة، وننصحهم أن يتجنبوا السفه والغفلة عن ذكر الله أو التساهل للصلاة، فإن هذه مفاسد يرجعون إلى بلدهم وهم قد تأثروا بها فتؤثر عليهم، وربما يألفونها ويتطلعون إليها لأن الشيطان يرغبهم فيها، وربما يخرجون يكثرون من الخروج من أجلها لأن النفس أمارة بالسوء. فعليهم أن يتحفظوا وأن يعتصموا بدينهم، لأنهم مسلمون وشباب مسلمين وأولاد مسلمين، سواء كانوا في البلد أو في البر، أن يحافظوا على دينهم وعلى أخلاقهم وعلى فرائض الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أثناء الطواف حول الكعبة وأنا أحمل طفلي تبول أكرمكم الله وأكرم السامعين والملائكة، تبول فأصاب ذلك ثياب الإحرام، فهل أكمل الطواف أو ماذا أفعل؟
لا، ما تكمل الطواف ما دام أنه في أثناء الإحرام تبول وأصاب ثوب الإحرام عليك. إن كان المقصود إحرامه هو إحرام الطفل، هذا لا بأس به، يكمل الطواف. لكن إن كان المقصود أنه أصاب ثياب إحرام الطائف الذي يحمله، فإنه قد بطل طوافه، لأن الطواف بالبيت مثل الصلاة، كما أنه يشترط طهارة الثياب للصلاة كذلك طهارة البدن كذلك طهارة الثياب، فيخرج ويغسل النجاسة ويرجع ويطوف من جديد. أما إذا لم يعلم أو ما درى إلا الآن بعد ما فرغ من الطواف وانتهى، فطوافه صحيح لأنه معذور بالجهل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أنا إمام المسجد، وبعدما كبرت تكبيرة الإحرام جهرت بأول الفاتحة ناسيا، فهل يلزمني سجود سهو؟
يستحب، يستحب باستحباب، لا يلزم، وإنما يستحب باستحباب، فإن سجدت فحسن وإن لم تسجد ليس عليك شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه امرأة تقول: انقطع الدم عنها سنتين كاملتين ثم جاءها بعد ذلك دم، هل يصبح هذا دم حيض؟
نعم، إذا كان أنه عليه صفات الحيض، إذا كان عليه صفات الحيض وفي مدة الحيض فهو حيض، ويمكن يرتفع الحيض سنة سنتين أو أكثر، يمكن يرتفع ثم يعود. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا قام شخص قبل طلوع الفجر وهو جنب بدقائق، فهل يغتسل ثم يصلي ولو خرج الوقت؟
نعم.
قام قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس بدقائق.
طلوع الشمس. نعم.
طلوع الشمس بدقائق.
نعم.
فهل يغتسل ولو طلع الوقت، أم أنه يتيمم ويصلي؟
إذا كان الماء عنده فإنه يغتسل ولو خرج الوقت، لأنه موجود عنده الماء. أما إذا كان ما عنده ماء بيروح يبحث ويدور وتطلع الشمس وما، هذا يتيمم ويصلي. نعم.
وهذا شخص يقول: أقرضت شخصا مبلغا من المال فبقي عنده أكثر من 5 سنوات ثم أعاده، هل أخرج زكاته عن السنوات الماضية؟ وهل يجوز أن أعطيه هو من الزكاة؟
هذا إذا كان الشخص معسرا ولا تدري يردهن أو ما يردهن، ثم جاء يسر الله جاء بهن، فإنه لا يلزمك الزكاة عن السنوات الماضية، وإنما تزكيه بعد قبضه سنة واحدة. أما إذا كان موسرا قادر على السداد، ولكن أنت ما طلبته ولا ما طلبته وتركته وهو موسر وقادر على السداد، إنها تلزمك زكاته عن كل سنة، ويجوز أن تعطيه من الزكاة إذا كان مستحقا، لكن لا تجعل الدين الذي عليه بدل الزكاة أو شيئا من الدين بدلا عن الزكاة، لا بد أن تعطيه وأن تدفع له الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: قال عمر رضي الله عنه: من استطاع الحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، ما صحة هذا القول؟ وهل إذا مات المسلم وهو قادر على الحج ولم يحج هل يصبح يهوديا أو نصرانيا؟
من جحد وجوب الحج فإنه نعم كافر بإجماع المسلمين. من جحد وجوب الحج قال الحج إنما هو سنة، إن حج هو طيب وما حج ما عليه شيء، فهذا كافر بإجماع المسلمين. أما إذا كان يعترف بوجوب الحج ولكن تركه تكاسلا فهذا يعتبر عاصيا، يعتبر عاصيا ومتكاسلا، يلزم بالحج، وغرض عمر رضي الله عنه إلزامه بالحج، إلزامه بالحج وألا يترك ما دام أنه متمكن، وتركه تكاسلا فإنه يلزم أن يحج ويؤدي الفريضة. أما أنه يكون كافر بسبب الكسل عن الحج فهذا فيه نظر، ولو مات وهو لم يحج وهو موسر يحجج من تركته ما يؤدي عنه الفرض. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: خير دينكم الورع، نرجو توضيح هذه المسألة ومخاطبة أولئك الصالحين الذين لا يبالون بهذا الجانب.
الورع والزهد مطلوب لأنه يدل على الخير وعلى حب الخير، وليس الورع أنك تترك ما تحتاج إليه من الحلال، الورع ليس، ولا الزهد أن تترك ما تحتاج إليه من الحلال، إنما الورع أن تترك الفضول التي لا تحتاج إليها، الزهد أن تترك الفضول التي لا تحتاج إليها، والورع إنما تترك المشتبهات، الورع هو ترك المشتبهات، ففي فرق بين الزهد والورع. الزهد أن تترك الفضول ولو كانت مباحة، وأما الورع فهو أن تترك المشكوك فيه الذي لا يدرى هل هو من الحلال أو من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا هو الورع، أن تترك الشيء الذي لا تدري هل هو حلال ولا حرام حتى يتبين لك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: صليت، دخلت أحد المساجد فوجدت الجماعة قد صلوا وهناك جماعة أخرى ثانية، وأعرف مسجدا ليس بعيدا لم يصلوا، فهل أخرج وأصلي مع هذا المسجد؟
إيش يقول؟
يقول: دخلت المسجد فوجدت الجماعة الأساسية قد صلوا وفي المسجد مجموعة لم يصلوا بعد، وأعرف مسجدا ليس بعيدا، فهل أذهب وأصلي مع هذا المسجد الذي يتأخر في الصلاة أم أصلي؟
لا داعي للذهاب ما دام عندك جماعة فاتتهم الصلاة وتصلون جميعا، فلا داعي لأنك تذهب للمسجد الثاني. وش ميزة المسجد الثاني؟ الجماعة حصلت عندك ناس تقيم الجماعة معهم، فلا تذهب إلى المسجد الثاني، وربما لو تذهب صار عند هؤلاء شيء من يعني التحرج منك وأنك ما تريدهم أو أنك نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول صلينا في الطريق صلاة الظهر وأدركنا مع الإمام ركعتين فسلمنا لأننا مسافرون، فقال لنا أحد الحاضرين قوموا فصلوا ركعتين أخريين، قلنا نحن مسافرون، قال الإمام مقيم ويلزمكم الإتمام لأنه في حقكم واجب تبعا للمقيم.
نعم هو كذلك، هو كذلك يلزمكم الإتمام، من صلى خلف من يتم الصلاة وجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. ولما سئل ابن عباس ما بال المسافر يتم خلف المقيم، قال تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول قرأت في كتاب لأحد طلبة العلم أنه قال لما مات الشافعي رحمه الله رؤيا في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي وأدخلني الجنة. قالوا بماذا؟ قال بقولي في كتاب الرسالة صلى الله عليه وسلم كما ذكره الذاكرون وغفل عنه كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون انتهى. هل نردد هذه المقالة لعل الله أن يغفر لنا ويدخلنا الجنة؟ وما صحة هذا القول؟
الرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي، فلا نردد هذه المقالة بناء على الرؤيا، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي، لأن الأحكام انتهت في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاة والسلام على الرسول أمر الله بها، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أنت تكثر من الصلاة والتسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم عملا بالكتاب والسنة لا عملا بالرؤيا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول في بيتنا حشرات مؤذية فماذا نفعل بها؟
إن كانت تندفع بالأسهل ادفعوها، وإذا لم تندفع إلا بقتلها وإتلافها فإنها تقتل لأنها مؤذية. إذا لم يندفع شرها إلا بإبادتها فإنها تباد دفعا لضررها. نعم. نعم.
وهذا سائل يقول في إحدى القنوات الفضائية ساحر على الهواء مباشرة يسمى الشيخ ويتصلون به والدقيقة بخمسة ريالات ويعطيهم أسماءهم ويشرح لهم أحوالهم ويبينون له شكواهم، ثم يقول اقرأوا بعض الآيات، ثم يدعو لهم بأدعية لم نسمعها من قبل محرفة، فما حكم الاتصال عليه؟ بل ما حكم النظر إليه في هذه الحال؟
هذا لا يجوز، هذا شيطان والعياذ بالله، ساحر كافر، لا يجوز الاتصال عليه. وإذا سئل وصدق فإن الذي يسأله ويصدقه يكفر مثله، قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. وسؤال الساحر أشد من سؤال الكاهن، أشد بكثير من سؤال الكاهن. وكونه يقرأ شيء من الآيات هذا من باب التلبيس على الناس ليغتروا به ويقولون هذا يقرأ القرآن، فلا يغتروا به. والواجب أن لا تنظر في هذه القناة، وأن تحذر منها، تحذر إخوانك منها لئلا يدخلوا في هذا الخطر العظيم والإثم الكبير. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول إذا كنت أريد أن أتخلص من أموال الربوية فصرفتها في حلقات القرآن وبناء المساجد فهل هذا مناسب أم لا؟
الأموال المحرمة التي تاب الإنسان منها ويريد أن يتخلص منها لا يضعها في المساجد ولا في تحفيظ القرآن، إنما يضعها في مشاريع عامة كإصلاح طرقات أو إصلاح دورات مياه أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة التي ليست مواطن للعبادة، ليست مواطن للعبادة وليست هي من العبادة، وإنما هي مما ينتفع به الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول سمعت أن التكلم في اللغة الإنجليزية من غير حاجة محرم، وسمعت أن أول من قال بذلك هو شيخ الإسلام، فهل هذا صحيح؟
نعم، تشبه بهم، هذا من التشبه بهم في لغتهم ومن التخلي عن اللغة العربية، فهو من غير حاجة لا يبعد أنه محرم، وإنما يباح للحاجة وبقدر الحاجة فقط، يباح للحاجة وبقدر الحاجة ولا يزاد على ذلك. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ومن التشبه بهم التكلم بلغتهم من غير حاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول إذا كلم الإمام إمام المسجد بعض المتخلفين عن صلاة الجماعة كالفجر وغيره واحتجوا بأنهم لا يرغبون الصلاة في مسجد الحي وإنما يصلون في مسجد آخر، فهل يتركهم الإمام وشأنهم أم ماذا يعمل، علما أنه يغلب على ظنه أنهم لا يصلون؟
يسأل الإمام الآخر اللي يقول أنهم يصلون معه هل هو صحيح يصلون معه أم لا، فإذا تبين أنهم ما يصلون مع الإمام فإنه يرفع بشأنهم إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
أحسن الله إليكم. هل خروج الدم ناقض للوضوء؟
دم الكثير نعم.
وهل تبطل الصلاة إذا خرج الدم وأنا في أثنائها؟
إن كان كثيرا تخرج، إن كان كثيرا تخرج من الصلاة وتغسل الدم، وإن كان يسيرا فإنه يتسامح فيه. نعم.
أيهما أبلغ يا فضيلة الشيخ في بداية التحية والمخاطبات، السلام عليكم أو سلام عليكم، علما أنني رأيت أكثر خطابات شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله تبدأ بسلام عليكم؟
نعم، بعض العلماء يستحسن سلام عليكم كما قالها، كما هي في القرآن، كما هو كما هي في القرآن، سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، كما هي في القرآن، لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فالإتيان بسلام أفضل، وإذا قال السلام عليكم فلا مانع، في القرآن أيضا والسلام على من اتبع الهدى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول حججت وأخذت من داخل حدود الحرم سكينا ساقطة في الأرض ولم أعلم بأنها داخل حدود الحرم في ذلك الوقت، والآن مكانها الذي أخذتها منه معمور ومسكون، فماذا أعمل أثابكم الله؟
إن كانت هذه السكين لها قيمة، لها قيمة، فإنك تثمنها وتتصدق بثمنها في الحرم، وإذا كان ما لها قيمة شيء عادي مثل الحبل القصير والعصا ونحو ذلك هذا ليس له حكم لا في الحرم ولا في غيره، يأخذه واجده وليس له حكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول توضأت بماء ثم لبست الجوارب وبعد يوم علمت أن الماء الذي توضأت به قبل لبس الجوارب نجس، علما أن الماء الذي مسحت منه الجوارب طاهر، فما حكم وضوئي وصلاتي؟
ما دام ثبت لديك أن الماء نجس الوضوء غير صحيح، الوضوء غير صحيح، وبالتالي صلاتك غير صحيحة، فتتوضأ بالطهور وتعيد الصلاة. ولا يكفي أنك مسحت قدميك بماء طاهر، لأن مسح القدمين فرع على الوضوء، والوضوء ما صح من الأصل. نعم.
في آخر هذا اللقاء نسأل الله جل وعلا أن يثيب شيخنا وأن يرفع درجاته وأن يغفر له ولوالديه وأن يجمعنا به ووالدينا في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.